بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وتعليق العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على كتاب التفسير في معالم الدين للإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى: قالوا: ولو كان القول كما قالوا من أن من أعطي معونة على الإيمان فقد أعطيها قوة على الكفر، وجب ألا يكون لله جل ثناؤه خلق هو أقوى على الإيمان والطاعة من إبليس، وذلك أنه لا أحد من خلق الله يطيق من الشر ومن معصية الله ما يطيقه. قال: وكان واجبا أن يكون إبليس أقدر الخلق على أن يكون أقربهم إلى الله وأفضلهم عنده منزلة. قالوا: وأخرى أن القوة على الطاعة لو كانت قوة على المعصية والقوة على الكفر قوة على الإيمان لوجب أن يوجد الكفر والإيمان معا في جسم واحد في حال واحدة، لأن السبب إذا وجد وجب أن يكون مسببه موجودا معه، كالنار إذا وجدت وجب وجود الإسخان مع وجودها، وكالثلج إذا وجد وجب التبريد معه. قالوا: فإن كانت القوة جائزا وجودها وعدم أحدهما وعدم أحدهما، كاليد التي قد توجد وهي لا متحركة ولا ساكنة لعجز محلها، فقد يجب أن يكون جائزا وجود القدرة على الطاعة والمعصية والعجز عنهما في حال واحدة في جسم واحد. قالوا: ففي استحالة اجتماع العجز والقدرة في حال واحدة في جسم واحد الدليل الواضح على اختلاف حكم القدرة في الجوارح للفعل والجوارح، والقدرة على العمل والقدرة للعمل سبب وليس كذلك الجوارح. قالوا: وإذا كانت القدرة للفعل سببا وجب وجود مسببه معه. قالوا: وإن كان ذلك كذلك وكان محالا لاجتماع الكفر والإيمان في جسم واحد في حال واحدة، علم أن القدرة على الطاعة غير القدرة على المعصية، وأن الذي تعمل به الطاعة فيوصل بها إليها من الأسباب غير الذي تعمل به المعصية فيوصل بها إليها من الأسباب. وصح بذلك فساد قول من زعم أن الله عز ذكره قد فوض إلى خلقه الأمر فهم يعملون ما شاءوا من طاعة ومعصية وإيمان وكفر، وليس لله جل ثناؤه في شيء من أعمالهم صنع. قالوا: فإذا فسد قول القدرية التي وصفنا قولهم،
كلام القدرية أن العباد هم الخالقون الموجودون لأفعالهم، فيفعلون بغير مشيئة وإرادة من الله سبحانه وتعالى، فالعبد هو المختار لفعله الفاعل لفعله من كفر من إيمان من طاعة من معصية، والله سبحانه وتعالى ليس له دخل في فعل العبد، فيجعلون الفعل ناتجا عن إرادة العبد ومشيئته لا عن إرادة الرب ومشيئة الرب سبحانه وتعالى. فهم يقولون بأن العبد خالق لفعله وليس هناك من الله عز وجل لا إرادة ولا مشيئة، وهذا قول باطل، لأنه معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يقع في كونه ما لا يريد، فالعبد يريد المعصية والله لا يريدها، فغلبت إرادة العبد إرادة الله سبحانه وتعالى. هذا كلام باطل، فكما خلق الله عز وجل الأعيان خلق الأعمال، ومعنى أن الله يخلق عمل العبد أنه يوجد فيه الإرادة والقدرة على إيجاد هذا الفعل. نعم.
قالوا: فإذا فسد قول القدرية التي وصفنا قولهم فقول جهم وأصحابه الذين زعموا أن الله تعالى ذكره اضطر عباده إلى الكفر وإلى الإيمان وإلى شتمه والفرية، وأنه ليس للعباد في أفعالهم صنع أبطل وأفسد.
نعم، هذا كلام جبري، يعني قابل القدرية الذين عطلوا إرادة الله عز وجل ومشيئته قوم آخرون وهم الجبرية، عكسوا المسألة فجعلوا الإرادة كلها لله والمشيئة كلها لله وليس العبد أي إرادة، فالله عز وجل اضطر عباده إلى الكفر وإلى الإيمان. المؤمن هذا بمشيئة الله فقط، والكافر هذا بمشيئة الله عز وجل فقط، والعبد ليس له اختيار ولا إرادة، كحركة يد المرتعش لا يمكن أن يضبط يده، وكحركة الغصن في مهب الريح، فالعبد ليس له إرادة ولا مشيئة، يبقى عندنا طائفتان، القدرية قالوا الإرادة كلها للعبد، والجبرية قالوا الإرادة كلها للرب، وأهل السنة والجماعة قالوا العبد له إرادة والله عز وجل له إرادة، وإرادة العبد تابعة لإرادة المولى سبحانه وتعالى. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فهناك مشيئة للعبد وهناك مشيئة للرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال وذلك أن الله تعالى ذكره أمر ونهى ووعد الثواب على طاعته وأوعد العقاب والعذاب على معصيته، فقال في غير موضع من كتابه إذ ذكر ما فعل بأهل طاعته وولايته من أهل كرامته لهم جزاء بما كانوا يعملون، وإذ ذكر ما فعل بأهل معصيته وعداوته من عقابه إياهم جزاء بما كانوا يكسبون. قالوا فلو كانت الأفعال كلها لله لا صنع للعباد فيها لكان لا معنى للأمر ولا والنهي، لأن الآمر يأمر غيره لا نفسه، وإذا أمر غيره فإنما يأمره ليطيعه فيما أمره، وكذلك نهيه إياه إذا نهاه.
يعني لو كانت الإرادة كلها لله والمشيئة كلها لله والعبد ما له إرادة ولا مشيئة، طيب على ما الأمر والنهي؟ طالما أن العبد مجبور ومضطر إلى فعل، يعني أنت الآن في الدرس مضطر إلى هذا الدرس، لا تملك أن تذهب إلى بيتك لأن الله قدر لك أن تكون في هذا الدرس، ما لك اختيار ما لك إرادة، طيب على ما الله عز وجل يأمر وينهى إذن؟ إذا كان الأمر كذلك، وما هو محل الثواب والعقاب؟ لماذا يثاب هذا ويعاقب ذاك؟ طالما أننا ليس لنا أي إرادة ولا مشيئة ولا اختيار، فعلى ما يثاب العبد وعلى ما يعاقب العبد؟ إذا كان الزاني لم يزني باختياره إنما الله اضطر إلى الزنا، والسارق الله اضطر إلى السرقة، كما جاء الرجل إلى عمر بن الخطاب وأراد عمر أن يقطع يده رضي الله عنه، فقال يا أمير المؤمنين على ما تقطع يدي؟ أنا سرقت بقدر الله، يعني الله ما قدر علي السرقة، أنا سرقت بقدر الله، يعني ما لي اختيار ولا لي إرادة، سرقت بقدر الله. فقال عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله. فإذا لو قلنا بأن العبد ليس له إرادة ولا اختيار ولا مشيئة بطل التكليف أصلا، وبطلت العقوبات، وبطل الإثابة بالجنة والعقوبة بالنار، لأنه على ما إذن يعاقب العبد وعلى ما يثاب العبد طالما أنه ليس له اختيار ولا إرادة؟ ما الفارق بيني وبينك؟ ما الفارق بين رجل يغض بصره فلا ينظر إلى امرأة وآخر ينظر بل ويزني؟ ما الفارق إذن إذا كان كل منا ليس له إرادة ولا مشيئة وإنما حمل العبد على هذا الفعل حملة؟ نعم.
قالوا فهذا أمر الله تعالى ذكره ونهي في قولنا وقول جهم وأصحابه، فأثاب وعاقب، فلن يخلو من أن يكون أمر نفسه ونهاها وأمر عبده ونهاه. قال ومن المحال أن يكون أمر نفسه ونهاها عندنا وعندهم، فالواجب أن يكون أمر غير نفسه ونهى غيرها. قال وإذ كان ذلك كذلك فلن يخلو من أن يكون أمر ليطاع أو لا يطاع، وإن كان أمر ليطاع فمعلوم أن الطاعة فعل المطيع والمعصية فعل العاصي، وأن فعل الله وخلقه الذي ليس بكسب للعبد لا طاعة ولا معصية، كما خلقه السماوات والأرض ليس بطاعة ولا معصية، لأن ذلك ليس بكسب لأحد، وأنه ليس فوق الله جل ثناؤه أحد يأمره وينهاه، فيكون فعله طاعة أو معصية. فالطاعة إنما هي الفعل الذي بحذائه أمر، والمعصية كذلك، فإن كان أمر لا ليطاع فقد زالت المآثم عن الكفرة واللائمة عن العصاة، فارتفع الثواب والعقاب، إذ كان الثواب ثوابا على طاعته والعقاب عقابا على معصيته. علق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والمقصود من هذا إبطال قول الجهمية والمعتزلة، وأن الله جل وعلا أعطى العباد اختيارا وفعلا وإرادة وبصيرة، فمن أطاع فله الجنة والثواب، ومن عصى فله النار، وهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يهدي من يشاء ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء، وهم عبيده يفعلون ويختارون، فمن وفقه الله وشرح صدره للخير فعل الخيرات، ومن كان بضد ذلك فعل الشرور، فهو مأجور على فعله الاختياري، آثم على فعله المنكر، لأن له اختيارا وله إرادة، والله أعطاه اختيارا وأعطاه إرادة يفعل هذا وهذا سبحانه وتعالى.
والله هذا الله عز وجل له الحجة البليغة على عباده، أليس الله يقول لأهل النار ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ أليس أهل النار يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير؟ ولهذا ليس لهم حجة، وإلا لو كان العبد لا اختيار له ولا إرادة لكانت له الحجة على الله. كان الله إذا أراد أن يعذب النار يقولون له على ما تعذبنا، وليس لنا اختيار ولا أي إرادة، أنت قدرت هذا علينا وليس لنا خروج عن تقديرك، فإذا على ما تعذبنا وعلى ما تحاسبنا، لكن ليس لهم حجة لأن الله عز وجل جعل لهم اختيار، وكل منا يشعر بهذا الاختيار. نعم أفعالنا تابعة لإرادة الله ومشيئته، لكن العبد له إرادة ومشيئة، العبد له إرادة ومشيئة يختار. أنا الآن ممكن أغلق الكتاب هذا وروح هاتي، وأنت ممكن تقوم، ما أحد شعر بجبر اجلس يلا احضر الدرس، ولا قم يلا إلى صلاة الفجر. كل واحد بيقوم صلاة الفجر يجاهد نوع مجاهدة، يجاهد النوم، يجاهد البرد، يجاهد كذا، ويأتي إلى المسجد، فيه اختيار. إيه الفارق بين واحد رجلان ناما معا، أما أحدهما فقام إلى الصلاة وجاء إلى المسجد وجاهد نفسه، وأما الآخر فآثر نومه، هذا جاهد وهذا ترك المجاهدة، ما الفارق إذا؟ فكل منا يشعر بهذا الاختيار وتلك الإرادة والمشيئة، وأنه لا جبر عليه مطلقا، كل واحد منا يعلم ذلك، وإن كان هذا كله قد سبق به علم الله سبحانه وتعالى فكتبه على عباده بموجب علم الله عز وجل، أن العبد مختار لكذا وأن العبد غير مختار لكذا. نعم.
قال الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى: قالوا: وفساد هذا القول أوضح من أن يحتاج إلى الإكثار في الإبانة عن جهل قائله. فإذا كان فساد
قول الجبرية،
فإذا كان فساد قول القدرية القائلين بالتفويض وخطأ قول جهم وأصحابه القائلين بالإجبار، صح قول القائلين من أهل الإثبات بالذي استشهدنا من الدلالة. وهذا القول أعني قول أهل الإثبات المخالفين للقدرية والجهمية هو الحق عندنا والصواب لدينا للعلل التي ذكرناها،
وهو كلام أهل السنة والجماعة أن العبد له إرادة ومشيئة وأن الله له إرادة ومشيئة، فلا نعطل إرادة الله ولا نعطل إرادة العبد، بل نقول العبد يفعل بمشيئة، ولكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة ربي سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة دائما أسعد بالحق من جميع الطوائف. ليه؟ لأن كل الفرق المبتدعة تنظر إلى النصوص نظر الأعور، ينظر بعين واحدة فيأخذ نصا ويترك نصا، أما أهل السنة والجماعة فينظرون نظر الصحيح، صحيح العينين، ينظرون إلى النصوص كلها ويأتون بها ويضعونها في محلها وفي مكانها، فلهذا هم أسعد بالحق في كل مسألة من المسائل. هؤلاء القدرية قالوا الإرادة كلها للعبد، والجبرية قالوا الإرادة كلها للرب، وهذا قول باطل وهذا قول باطل. أهل السنة والجماعة يقولون الله له إرادة والعبد له إرادة، كيف أنا أريد في كون الله ما لا يريد الله؟ كيف هذا؟ إنما كل هذا واقع بإرادة الله عز وجل. لكن اعلم أن إرادة الله عز وجل على قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. إرادة كونية وهي التي أراد الله عز وجل بها الكفر والإيمان والطاعة والمعصية وخلق الأنبياء وخلق إبليس، وإرادة شرعية وهي المتعلقة بما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى. أراد منا شرعا إيه؟ الطاعة اللي هو الإيمان، اللي هو التوحيد، اللي هو الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، كذا 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 إلى آخره. ولهذا لا يأتي واحد ويقول طالما الله ما أراد من المعصية فعلما نفعل المعصية، علما مكننا من أن نفعل المعصية، علما تركنا نكفر، وعلما تركنا نشرك، وعلما ترك الكفر في العالم، وعلما أنظر إبليس. نقول ابتداء لا يسأل ربنا عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهو مسؤول. الأمر الثاني ترك هذا وإيجاد هذا امتحان واختبار وابتلاء حتى يحصل لأهل الإيمان حصول الجنة ولأهل الكفران حصول النار. لكن الله خلقك وخلق هذه الأشياء وأنزل لك عليك كتبا وأرسل إليك رسلا، قال هذا كفر لا تأتيه لأن آخره النار، هذا إيمان التزمه لأن آخره الجنة، إن تكفروا فإن الله غني عن إيه؟ عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى الله خلق الشكر وخلق الكفر، خلق الإيمان وخلق الكفر، وقال لا تأتون، لا تأتوا الكفر وأتوا الإيمان. هذا كلام واضح، جاءت الرسل تقول لك هذا، مثل ما تقول أنت ترصف طريقا لناس وتقول امشي على هذا الطريق المرصوف، وإياك أن تذهب إلى هذا الطريق، هذا الطريق كله مصاعب وكله متاعب وكله حواجز وسدود، وعليه كلاليب وخطاطيف وسباع ووحوش، لا تأتي هذا الطريق. فتركت أنت الطريق السهل المرصوف وأتيت هذا الطريق فأكلتك السباع، هل تستطيع أن تلوم أحد؟ لا، تلوم من؟ نفسك أنت. ليه؟ لأنه قيل لك هذا الطريق هو الذي يوصل، يوصل وهو طريق مرصوف سهل ممهد، وهذا الطريق طريق العطب وطريق الهلكة، أنت اخترت طريقها. أهو نفس المسألة يا إخوان، لا تزنوا وعف، تزوج أربعة ولا تنظر المرأة أجنبي، يوم هو لا يتزوج ويزنب أربعة، مش يتزوج أربعة يزنب أربعة. طيب الله يضح لك الزواج مباح، علامة تترك وتذهب إلى كذا، هذا كسب حلال هذا كسب حرام، افتح محلا وبيع فيه بالحلال هذا حلال، لا تأكل الربا ولو درهم واحد، تأخذ من واحد 100,000 جنيه على أن يرضاه 100,000 جنيه وقرش واحد، مش جنيه قرش، هذا ربا. ولعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولا فرق إن يكون الربا هذا قليلا أو يكون هذا الربا كثيرا، لا فرق. يبقى هذا طريق وهذا طريق. احنا الآن لماذا نجاهد أنفسنا على طلب العلم وعلى الصلاة وعلى الطاعة؟ لأن الله عز وجل جعل هذه الطاعات آخرها الجنة إن شاء الله تعالى. من سالك طريقا ينتبس في علما سال الله به طريقا إلى الجنة. وعلما نبتعد عن المعاصي، يبقى أمامنا كل شيء أمامنا يا إخوان، نحن نختار بناء على إرادة الله عز وجل الشرعية التي بيّنها لنا. الله يحب الطاعة، خلاص نحن على الطاعة، ويكره المعصية نبتعد عن المعصية. الله يحب التوحيد، يبقى احنا على التوحيد. الله يكره الشرك، يبقى نبتعد عن الشرك. الله يحب الاجتماع، يبقى جماعة واحدة، المسلمين كلهم جماعة واحدة، يبقى نحرص على الاجتماع. الله يكره الفرقة، يبقى لا يمكن ننضم لأي جماعة من الجماعات ولو قالت نحن جماعة إسلامية إلى الممات. يبقى أمام الطريقة وأمام الطريقة، يبقى الله بيّن لي وأوضح لي، ولكنه خلق هذا وخلق ذاك ابتلاء لعباده وامتحانا واختبار. يا اخواني احنا ليه الحاكم ما يجيش يقول انه مثلا مواليد سنة كذا يبقوا اطباء، ومواليد سنة كذا يبقوا مهندسين، ومواليد سنة كذا يبقوا مدرسين؟ لان ممكن يوجد من هذا الجيل من هو اكثر من هذا الجيل، لكن ايه اللي بيحصل؟ في مدارس موجودة وفي مناهج دراسية والطلبة بتدخل، معروف الكتاب دوت المقرر عليه، إن اجتهدت فيه وأتقنته ستحصل على درجة نهائية. طب غيرك نائم، إيه اللي بيحصل بقى؟ إن إحنا بيجتهد الطالب طوال السنة بحيث اللي يحصل المجموع 100% أو 99% أو 98% ويدخل الكلية يبقى داخلها بقدرة، مش داخلها باختيار عادي عشوائي. المواليد سنة كذا أطباء مواليد سنة، ويمكن فيهم معاق، يبقى الواحد معاق بس طبيب، قدر بقى ان هو ولد في السنة دي، يبقى اذا سيخرج الطبيب الضعيف وسيخرج المهندس الضعيف وسيخرج المدرس الضعيف. لكن خلينا في منهج دراسي، وهذا الكتاب موجود اهوت، وفي امتحانات اخر السنة وسنصحح لك الامتحان. اللي بيحصل 100% بيدخل مثلا الكلية العالية، واللي لا يذاكر يبقى رسب يعيد السنة، وهكذا هكذا ايضا العمل الصالح وغيره الصالح. فالله عز وجل جعل هذه الدنيا دار اختبار ودار ابتلاء ودار امتحان، وأنزل لنا منهجا، المنهج هذا هو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأرسل إلينا خير معلم على وجه الأرض، ما أصدق وما أنصح، لم يطلب من الناس مالا ولا أجرا. وهؤلاء رسل في جميع الأمم ما طلبوا من الناس أجورا. شوف الآن أنت لو جبت مدرس خاص جيد بيأخذ منك مالا، وعلى قدر جودة المدرس على قدر سعر الدرس، في مدرس ياخد 20 جنيه، في مدرس ياخد 100 جنيه، في مدرس ياخد الحصة ب200 جنيه، في مدرس ياخد بالمنهج 2,000 جنيه 3,000 جنيه 4,000 جنيه، على حسب جودة الايه المدرس. يعني ينصح لابنك يعلمه الحصة ب200 جنيه، انما الرسل واتباع الرسل لا يسألون الناس ماذا أجرا ولا يسألون الناس مالا، إنما يدعون غاية في غاية النصح وغاية الصدق وغاية الفصاح. يبقى أنت عندك المعلم وعندك المنهج وعندك الطريق واضح، ووجد بقى الابتلاء والاختبار، فهناك النائم وهناك المجاهد. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى ان لي اختيار ولي اراده زي الطالب بالظبط. هو الله عز وجل مش مقدر لهذا يكون طبيب وده يكون مهندس، لكن احنا بننام يا اخوان. هل الطالب ينام يقول لك انا حسب بقى اللهم ما مقدر، لو ربنا مقدر لي دكتور اكون طبيبا، والله لو انا نمت طول السنه ورحت الامتحان ومش عارف حاجة هلاقي ايدي بتكتب كده واجيب 100%. في عاقل يقول هذا؟ مع اننا نؤمن بان هذا بقدر الله، الا ان كل واحد يجتهد ويجري جريا، وبدل ما ياخد درسا في المادة من مدرس واحد الان اصبحوا ياخدوا منين؟ من المدرسين. والدولة تقول لك الدراسة من شهر مثلا 10 شهر مثلا 4، احنا مخلين الدراسه من شهر 8 اللي هو الدروس الخاصه الى كذا، بل يمكن الواحد بيبقى في ثانيه ثانوي وبيذاكر اليوم في ثالثه ثانوي، يعني مخلص مناهج ثالثه ثانوي قبل ما يبدا السنه الثالثه ثانوي. كل هذا سعي وراقد، مع ان الجميع يعلم انه بقدر الله. حتى اذا اتينا بقى الى الصلاه واتينا الى الطاعات، يقول لك يا عم الشيخ مش هو بقدر الله؟ مش كل حاجه بقدر الله؟ مش ربنا كاتب المطيع وكاتب العاصي؟ خلاص علام العمل. اذا نقول هذا كلام باطل. العمل كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل هذا السؤال، ففي من عمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق. نعم نعم. ان العمل مفوض للعبد، ان العبد هو اللي بيفعل. نعم.
علق سماحة الشيخ رحمه الله تعالى وهو قول أهل السنة والجماعة قول الرسل عليهم السلام وأتباعهم.
نعم.
قال الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى القول في الاختلاف الرابع. ثم كان الاختلاف الرابع الذي حدث بعد هذا الاختلاف الثالث الذي ذكرناه، وذلك اختلافهم في الكبائر. فقال بعضهم هم كفار وهو قول الخوارج، وقال بعضهم ليسوا بالكفار الذين تحل دماؤهم وأموالهم، ولكن
هذا اختلاف الرابع. الاختلاف الأول كان في أمر الخلافة والإمامة، ده الاختلاف الأول بين فرق يعني. الاختلاف الثاني كان فيما تقوم بالحج على الخلق مما لا يدرك إلا سماع. الاختلاف الثالث كان في خلق أفعال العباد في القدر. الاختلاف الرابع الاختلاف في حكم الكبائر، مرتكب الكبير الزاني، رجل زنى، هل يكون مؤمنا كامل الإيمان ولا يكون كافرا، ولا يكون مؤمن ناقص الإيمان، ولا يكون رجلا في منزلة بين منزلتين لا هو كافر ولا هو مؤمن؟ حكم مرتكب الكبير ماذا هو عند فرق الأمة التي ضلت وانحرفت؟ ولو أخذوا بالكتاب والسنة لما كان هناك فرق ولا جماعات ولا كل هذه الأشياء. ولهذا هذا أخطر أمر يهدد الأمة، لا اليهود ولا النصارى. اليهود والنصارى أعداء خارجيين، زي أنت دلوقتي في برد في الشارع، برد وبرق ورعد وإيه، في مخاطر بره، وانت في بيتك قافل عنسك البيت، في اشكاليه؟ فيش اشكاليه، وده مش هيدخل لك بيتك طالما انك انت محصن بيتك ما تخف. فعندنا برد وبرق وريح وضرب نار في الشارع وناس بيقتل بعضها بعضا وانت قافل على نفسك بابك، فهل ينالك ضرر؟ ابدا ما ينالك ضرر. او نفس المساله، الإشكالية بقى إن إحنا فين؟ إن الضرب في داخل البيت، الضرب والقتل في داخل البيت، محدش عارف يطلع على من أوضة النوم ولا في أوضة النوم داخلين عليك، في دورة الماء داخلين عليك، في كل مكان داخل عليك، مش سايبك، تيجي تنام لك قوم ده بتاعي ده سريري، ده سريري، علقة مظبوطة، اضرب. هي دي المشكلة. لكن حينما يكون العدو الخارجي اليهود والنصارى وشارون وبارون، ايه المشكلة فينا احنا اصلا؟ هي المشكلة ان عندنا اعداء في غاية الشراسة داخل البيت، وده المشكلة. لكن لو ان المجتمع المسلم مجتمع سالم من هذا التفرق والاختلاف والتشرذم، سالم، ثم هناك عدو في الخارج، فإننا سندبر، نقول يا نطلع إمتى، إيه رأيك كذا، ونبص من الشباك ويمكن أن نصطاد أعداءنا اللي في الشوارع دول، نقدر نشوف الواحد نصطاد وهكذا دون أن يكون ضرر يلحق بنا. لكن المشكلة أن هذه الفرق أحدثت الضعف في بناء الأمة، الضعف في داخل الأمة، فكل معنى من المعاني في نزاع. رجل فعل كبيرة، رجل زنى بالفلاحي، بالفلاحي يا رجل من غير فرق، رجل زنى يبقى رجل ايه؟ يبقى رجل عاصي، يبقى رجل مش كويس، صح؟ لا، في فرقة اسمها المرجئة تقول لك ده كامل الايمان، ده مؤمن كامل الايمان. في فرقة تانية اسمها الخوارج قالت لا ده كافر طلع من ملة الاسلام، فجعلوا المعاصي رتبة واحدة، اللي يسب الله زي اللي يكذب، اللي يمزق المصحف زي اللي يزني، كل واحد، فجعلوا كل هذه المخالفات طبقة واحدة تخرج من الإسلام. فقوم قالوا يا زاني انت كفرت، وقوم قالوا يا زاني انت مؤمن كامل الإيمان، وقوم قالوا يا زاني انت ما تنفعش تبقى مؤمن هنطلعك من الإيمان، وما ينفعش برضه تبقى كافر دخلك بالكفر لسه شوي، فوقفوه فين؟ في النص، لا هو كافر ولا هو مؤمن. يا جماعة دخلونه في مرتبة، لا لا انت كافر ولا انت مؤمن. اهل الحق قالوا ان الزنا ده معصية تنقص الايمان، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. يبقى ليه تأتي الزنا؟ حرام، هذا دي معصية تشين، هنرجمك ان كنت متزوجة، ونجلدك ان لم تكن متزوجة محصنة، لكن مش هنكفرك، لان في فرق بين الكفر وبين المعصيه. وان زنى وان سرق رغم انف ابي ذر، بل اللي موجود في القران انه كان فاحشه، فالفاحشه لا تنقص الايمان، بيضرب الحد حتى يموت لا ينقص الايمان، لا تاخذكم بهما رافه في دين الله، دي لا تنقص الايمان، يبقى مؤمن كامل الايمان، يبقى المطيع كامل الايمان، والعاصي كامل الايمان، العفيف كامل الإيمان، والزاني كامل الإيمان. ما هذا الهراء؟ يبقى إذن هذا الاختلاف بين الفرق حصل بسبب البعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بركة الشريعة بركة صافية جدا 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 جدا، وميتها مش عميقة، ميتها ماشية على الأرض زي أنهار الجنة كده، خلاص البركة واضحة، البركة واضحة، زي ما احنا كنا واحنا صغيرين كده زمان، الواحد يروح يصطاد، يصطاد يروح على المايه الرايقه يبص ما لقاش سمكه خلاص يسيب. انما نختار ايه؟ نختار بقى المايه اللي فيها الريم وفيها النجيله وفيها مش عارف العفش الكتير، لان تحتها بقى تجد السمك والقراميط والحاجات دي كلها، واخد بالك؟ المايه العقار دي في عقار في سمك، لكن دي ما غيرها. فالشريعه كذلك يا اخوان، ما اوضح، ما صافي، ابيض واضح وليس بالعميق، ترى الشيء أمامك، لكن تأبى إلا أن تخوض غمار أودية وغمار سهول وغمار متاعب وغمار عكار وغمار 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 مخاطر إلى غير ذلك. نعم. فالاختلاف الرابع هو في حكم مرتكب الكبيرة. نعم.
فقال بعضهم هم كفار، وهو قول الخوارج، ولكنهم كفار. وقال بعضهم ليسوا بالكفار الذين تحل
حتى من فرق الخوارج من كفر بالصغيرة، يعني مجرد يعاكس امرأة يبقى خلاص كفر، مجرد ينظر يبقى كفر إلى امرأة. نعم.
وقال بعضهم ليسوا بالكفار الذين تحل دماؤهم وأموالهم، ولكنهم كفار نعمة وهم منافقون، لأن لهم حكم المؤمنين. وقال آخرون ليسوا بمؤمنين ولا كفار، ولكنهم فسقة أعداء الله، ويوارثون في الدنيا المسلمين ويناكحونهم، ويحكم لهم بحكم الإسلام غير أنهم من أهل النار مخلدون فيها، وهذا قول المعتزلة.
يبقى ما الفرق بين قول المعتزلة وقول الخوارج؟ قول الخوارج والمعتزلة الفرق بينهما في الدنيا، في الحكم الدنيا، أما في الأخرى فهم متفقون على أنه مخلد في النار، أما في الدنيا فالخوارج يجعلونه كافرا، والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين. طيب نقرأ المعتزلة أنه فاسق، يقول هذا فاسق، ليس بكافر ولا مؤمن، هذا فاسق. طيب أليس عندنا الزاني فاسق؟ أليس عندنا الزاني فاسقا؟ فما الفرق بين قولنا الزاني فاسق وبين قول المعتزلة الزاني فاسق؟ ما الفرق؟ هم يقولون فاسق خارج، ونحن نقول فاسق خارج، فالفسق هو الخروج، فما الفرق بين القولين؟ فارق. نعم، يعني عندهم الفسق فسق يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر، إنما عندنا الفسق فاسق ملي، يعني فاسق من أبناء الملة، فاسق فسقا أخرجه عن الطاعة إلى المعصية، مش أخرجه عن الإيمان إلى الكفر. ففي فرق بين إخراجه من الإيمان إلى الكفر وبين إخراجه من الطاعة إلى المعصية. فلهذا كلمة ملي، يبقى احنا عندنا الفاسق فاسق ملي، يبقى نضع لفظة ايه؟ ملي. انما عندهم الفاسق باطلاق، ليه؟ خرج من الايمان، خرج عندهم الفاسق من الايمان، انما عندنا فاسق فاسق ايه؟ ملي، اي داخل الملة، فاسق خرج من الطاعة الى المعصية. يبقى نوع الخروج عند السنة الجماعة من الطاعة المعصية، ونوع الخروج عند المعتزلة من الايمان الى منزلة بين المنزلتين. نعم.
علق سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه أقوال باطلة، قول الخوارج أنهم كفار وعصاة، وقول المعتزلة أنهم مسلمون في الحكم ولكن يخلدون في النار، كل هذه أقوال باطلة، وقول أهل السنة والجماعة أنهم مسلمون عصاة ناقص الإيمان ضعفاء الإيمان وليسوا بكفار ولا يخلدون في النار لو دخلوها، فهم تحت مشيئة الله، فإذا مات على الزنا أو شرب الخمر أو العقوق للوالدين أو الربا فإنه يكون معرضا للوعيد وعلى خطر من دخول النار، ولكن ليس بكافر وليس بمخلد في النار إذا دخلها.
نعم، عصاه ناقص الإيمان ضعفاء الإيمان فساق، لكن ليس كفار. نعم،
وليس بمخلد في النار إذا دخلها، خلافا للخوارج والمعتزلة. فقول الخوارج بتكفير العصاة وقول المعتزلة بأنهم مخلدون في النار كلها أقوال باطلة كما قال المؤلف رحمه الله.
نعم.
قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: وكل أهل هذه المقالات الثلاث التي وصفنا صفة قائليها يزعمون أن أهل الكبائر من أهل التوحيد مخلدون في النار لا يخرجون منها. وقال آخرون: أهل الكبائر من أهل التوحيد.
وكل أهل هذه المقالات الثلاثة التي وصفنا صفة قائليها يزعمون أن أهل الكبائر من أهل التوحيد مخلدون في النار لا يخرجون منها. نعم.
وقال آخرون: أهل الكبائر من أهل التوحيد
الذين أهل الكبائر من أهل التوحيد، مش حكم يعني عليهم بأنهم من أهل التوحيد، أن أهل الكبائر من أهل التوحيد مخلدون في النار لا يخرجون منه. يبقى من أهل التوحيد هذا بيان لأهل الكبائر، يعني أهل الكبائر من هذه الأمة مخلدون في النار، مش أهل الكبائر من أهل التوحيد، لأنه كيف يكون من أهل التوحيد ويخلدون؟ المعنى يعني يزعمون أن أهل الكبائر من هذه الملة من أهل التوحيد مخلدون. يبقى الجواب ايه؟ الخبر خبر ان فين؟ مخلدون في النار. يبقى اهل الكبائر من اهل التوحيد، اهل الكبائر من هذه الامة مخلدون في النار لا يخرجون منه، هكذا يزعمون. نعم. وهم منافقون. نعم. نعم.
شيخنا هم قال مقالات ثلاث، يعني قول المنافق انهم منافق،
انه نعم انه من الخوارج من يقول هذا كفر نعمة من الخوارج، يعني لكن يقول هم منافقون،
يعني القول الاول والثاني للخوارج اصلا.
اي نعم.
قال: وقال اخرون: اهل الكبائر من اهل التوحيد الذين وحدوا وصدقوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم واقروا بشرائع الاسلام مؤمنون بايمان جبريل وميكائيل وهم من اهل الجنة، وقالوا لا يضرهم مع الايمان ذنب صغيرة كانت او كبيرة كما لا ينفع مع الشرك عمل. قال: والوعيد إنما هو لأهل الكفر بالله المكذبين بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني الوعيد بالخلود في النار هذا لأهل الكفر بالله، أما الوعيد على المعاصي بالعذاب هذا للجميع، فهناك وعيد يقتضي الوعيد بالنار لكن إن دخلها خرج منها بتوحيده، هناك وعيد يقتضي التأبيد، يعني إذا دخل النار خلد فيها. نعم. نعم. ليسوا بايه؟ صح صح. الاكبر لا لا، احنا مش الفسق الكفر، احنا الفسق الخروج. بس ايه الخروج؟ خروج من الايمان الى الكفر، لا الى منزله بين منزلتين. يعني فاسق لم يعد ملية، طلعوا من الايمان، انما احنا عندنا نخرج من طاعة. يبقى لهم لا هم كفار ولا هم مؤمنون، في منزلة بين المنزلتين. لا هم مؤمنين لان طلعوه، ولا هو كافر لان ما دخلوش في الكفر. هذا في الدنيا، اما في الاخرة يخلد في النار. ما هم مزاجهم بقى، دي احكام دنيوية، دي كاحكام دنيوية، مش شهادة له بالإيمان. لما لم يدخل في الكفر فجزأوا أحكامه، بعضوها، يبقى من جهة الإيمان طلعوه، من جهة المراس والكلام من ده هنخلوا له المراس والحاجات دي. ده بمزاجهم هم هكذا يقولوا. نعم. ولهذا ما في أعظم سبحان الله من الهداية للسنة، الحمد لله. لكن السنة لما كانت سهلة وغضة طريقة، قد لا يشعر بعض الناس بتمام النعمة. إمتى تشعر بتمام النعمة؟ لما تطلع على أقوال الفرق الأخرى. ماذا لو كنت واحدا من هؤلاء؟ ماذا لو كنت خاليا؟ شوف قمم في التعليم ومع ذلك أضل من حمار أهله، ما يدري شيئا. تلاقي قمة في التعليم ومع ذلك ما يعرف طريقه. شوف هذا عالي جمعة يقول لك هو في إيه عن الموالد لما ننزل يعني، والواحد ياخد عياله وزوجته ويروح عند المولد ومش عارف إيه. أنت تقول هذا الكلام؟ أنت لو مبتدئ اليوم في طلب العلم تقول هذا الكلام؟ أبدا. مين بقى عالي جمعة ده؟ أعلى منصب يعني دنيوي ممكن يحصله رجل بيدرس دين، رجل حصل في وقت الأوقات مفتي عام الجمهورية، ورجل أستاذ دكتور في أصول الفقه، ورجل شيخ المفترض مع العلم، وفي النهاية عاد الطواف حول القبور ما فيش فيه مشكلة، والذهاب إلى الموالد ما فيش فيها مشكلة خالص. أحمد عمر هاشم أستاذ دكتور في الحديث، رجل وصل أعلى رئيس جامعة، جامعة القاهرة، حصل ما حصل، وفي النهاية رجل بتاع موالد يركبوا الحصان ويشيخ طريق. أحمد عمر هاشم يركب الحصان ويلف ويطوبوا به، سبحان الله. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم.
قول المعتزلة اللي هو بيقول على الخروجون الفسق ملي، الفسق كفر أكبر وأصغر، يعني هل ده بيوافق قول اهل السنه والجماعه ان هو برضه فسق ملي؟
لا، هم ما بيقولوش فسق ملي،
يعني هم خلوه
منزله. المعتزله لا يكون فسق ملي، يكون فاسق.
خلوه منزله بين المنزلتين في الدنيا.
تمام.
يعني لا ولا كافر ولا مؤمن.
مؤمن صح.
تمام. هل كده هم يعني هم
ما بيوافقوش اهل السنه؟
طالما قالوا عليه انه في منزله بين المنزلتين، ولا كافر ولا مؤمن، طالما مش كافر يبقى مش فاسق كفر اكبر. مش فاسق
مش كافر.
مش كافر.
لكن طلعته من الايمان ليه؟ احنا بقى عندنا هو بقع الايمان بس اسمه ناقص الايمان. يعني ايه الفرق حبيبنا بين المعتزل وبيننا؟ احنا طلعناه من طاعة لمعصية، بس هو ما زال في الايمان، ما زال في الايمان بس ناقص الايمان. هم لا، طلعوه من الايمان ده خالص، ما عادش خلاص مؤمن، طلعوه من الايمان، لكن قالوا هو يقصر عن ان يكون كافرا، فاجعلوه في منزلة بين منزلتين. هم حطوا ردة من عنده، منزلة من عندهم، لكن دي مش في الشريعة، ما فيش في الشريعة في منزلة بين منزلتين. يا مؤمن بقى على إيمانك ومسلم، يا مرتد طلعت من الإيمان تبقى في الكفر.
يعني ما عندهمش التقسيمة دي، فسق أكبر وفسق أصغر.
لا، احنا بنقول بقى هو فاسق، ايه الفارق؟ عشان ما يضحكوش عليك، ما يجيش مثلا تكرر بقدر المعتزلة يقول لك ده هو عندنا فاسق، تقول لا، طب ما هو عندنا فاسق، يبقى ايه الفرق بيننا وبينهم؟ فاحنا بنعرفك ايه الفرق في كلمة فاسق. فاسق دي اصل الفسوق والخروج، فسق هذا الشيء وكذا، فسق عن كذا يعني خرج، ففسق يعني خرج، فسقت الثمرات او غير ذلك، خرجت من ايه؟ من محله. فالفسق اصله الخروج، لكن هم جعلوها خروجا من الايمان، ما عادش مؤمن خلاص، ليس مؤمنا. طب يبقى كافر؟ قال لك لا، الخوارج كانوا اصرح، طلعوه من الايمان سكنوه فين؟ في الكفر. انما دول لا، جعلوا له منزله بين المنزلتين، لكن اذا مات على ذلك كان مخلدا في النار. انما احنا عندنا الفاسق يساوي ناقص الإيمان. فالإيمان ما زال عنده، قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، يعني يلقى الله زانيا سارقا فيكون على الإيمان أيضا، ولكن الإيمان الناقص. يبقى إيمانه ناقص، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني مؤمن الإيمان الكامل، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، يعني مؤمن الإيمان الكامل، لا نقص إيمان. هذا الفاسق. فبنضع إحنا بقى كلمة الفاسق الملي. يبقى إحنا عندنا الفاسق، عندنا فاسق ملي يعني ما زال في الملة، ما زال بين المسلمين المؤمنين لكن نقص الإيمان، إن هم إنما هم لا، فاسق بإطلاق أي خارج عن حد الإيمان. نعم.
علق سماحة الشيخ ابن باس رحمه الله تعالى: وهذا قول المرجئة، وهو قول باطل أيضا. قول المرجئة، قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: وقال آخرون هم مؤمنون غير أنهم لما ركبوا من معاصي الله فاجترحوا الذنوب في مشيئة الله.
ده المرجئة اللي هو كلامهم، طالما أنهم أقروا بالشرائع، أقروا مجرد الإقرار، مؤمنون بإيمان جبريل وميكائيل، يعني إيمانهم لا فرق بينه وبين إيمان جبريل وميكائيل، لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يتفاضل، وقالوا لا يضروه مع الإيمان ذنب. المرجئة بيقولوا طالما أنت مؤمن مهما تفعل من الذنوب ما يضرك، ما يضر إيمانك ذنب، كما لو كنت كافرا وفعلت طاعات لا تنتفع بالطاعة. واحد كافر بلا مدارس، واحد كافر بلا مستشفيات، هل ينتفع بهذه الأعمال؟ الجواب لا، فلا ينتفع بهذه الأعمال مع الكفر. كذلك أيضا طالما مؤمن فلا يضر المعاصي. قالوا: والوعيد إنما هو لأهل الكفر بالله المكذبين بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقولوا وعيد لمين؟ ده كلام مرجئة. يقولون الوعيد هذا إنما هو للكفار فقط المكذبين، أما المؤمن لا يدخل تحت الوعيد. نعم. طبعا دول غلاة المرجئة، وإلى مرجئة الفقهاء يقولون الوعيد له ويعذب في الآخرة وكذا، لكن يقولون بأن العمل لما يدخل في مسمى الإيمان صار العمل هذا واجبا مستقلا عن واجب الإيمان، وبالتالي فإنه يتضرر بالمعاصي لكن لا يتضرر إيمانه بالمعاصي، لأن الإيمان ما له علاقة بالمعاصي والطاعات اللي هي الأعمال، يعني الإيمان ما له علاقة بالأعمال، وبالتالي إذا كان عمله ناقصا فإنه يعذب عن نقصان العمل، إنما الإيمان كامل. لما فصلوا العمل عن مسمى الإيمان فمن ترك العمل عذب في الآخرة، يكون تحت الوعيد، يعذب في الآخرة، مش ناجي، لا، هذا تحت المشيئة، لكن إيمانه كامل. فلو فعل كل الكبائر فإيمانه كامل. ليه؟ لأن هذا مرتبط بالعمل مش مرتبط بالإيمان. الإيمان عندنا قول وعندنا تصديق، العمل غير داخل فيه، غير داخل في المسمى. ده الكلام، ده كلام المرجئة. وعليه فمن ترك شيئا من الأعمال، ترك شيئا من الواجبات، وقع في معاصي فإنه تحت الوعيد. ده مرجئة الفقهاء، هذا تحت الوعيد، لكن الإيمان كامل، ما يتضرر الإيمان بشيء أبدا، لكن يتضرر الإنسان بهذه المعاصي. نعم. الفرق بين غلاة المرجئة وبين مرجئة الفقهاء، غلاة المرجئة يقولوا لا يضر مع الإيمان إيه؟ ذنب. الإيمان ما يضر معه ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، بل يقولون غلاتهم يقولون لا يدخل النار أصلا، هذا الغلاء. أما مرجئة الفقهاء يقولون هو مطالب بالعمل وهو يأثم إن لم يعمل، وتحت الوعيد إن لم يعمل، لكن العمل هذا واجب مستقل غير وجوب الإيمان. فعندنا واجب هو الإيمان وواجب هو العمل، لو قصر في العمل تحت الوعيد ويدخل النار، يدخل النار لو شاء الله عز وجل، لكن إيمانه كامل، ما له علاقة الإيمان، ما له علاقة بالعمل. ما الذي يضر الإيمان؟ أن ينقص مفهوم الإيمان اللي هو إيه؟ اللي هو القول والتصديق. لو نقص القول صار كافرا، التصديق صار كافرا. ولهذا يقولون إيمان الناس واحد، لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عنده،
لا يزيد ولا ينقص، لأن لو نقص كفر، إنما العمل يزيد وينقص. وعليه فهم يقولون من جهة الإيمان فكلنا على مرتبة واحدة، لكن من جهة الأعمال فإننا نتفاضل، فالتفاضل يكون باعتبار الأعمال ليس باعتبار الإيمان. ولهذا يقول لك إيماني كإيمان أبو بكر، لكن تقول له أنا مثل أبو بكر، يعني منزلك منزلة أبو بكر؟ أبدا. إزاي تبقى منزلتك منزلة أبو بكر؟ لا، منزلة أبو بكر أعلى. تقول عايز أفهم اللغز ده، إزاي أنا إيمان زي إيمان أبو بكر ومنزلتي ليست كمنزلة أبي بكر؟ يقول لك لأن التفاضل بينك وبين أبو بكر ليس واقعا في الإيمان، إنما التفاضل بينك وبين أبي بكر واقع في الأعمال. فأنت لم يبلغ عملك عمل الصديق، لهذا وأعلى منك رتبة. أما الإيمان فكلنا سواء، لأنه لو نقص الإيمان كفر الإنسان. يبقى إذن عندهم العمل لابد منه، بس العمل منفصل عن الإيمان. أما الإيمان فكلنا فيه إيه؟ فكلنا فيه سواء، كلنا فيه سواء، لا فرق بين أبي بكر وبين هشام وبين غيره، كلنا واحد على هذا الإيمان. إنما التفاضل يكون باعتبار العمل، فالناس يتفاضلون باعتبار الأعمال لا باعتبار الإيمان. نعم.
شيخنا، أليس غلاة المرجئة هم الجهمية؟
نعم.
أليس غلاة المرجئة هم الجهمية؟
ما غلاتهم الجهمية، لكن يقوم بمجرد معرفة.
شيخنا هنا
يعني ما في القول،
يعني القول هنا شيخنا هو قول الأشاعرة، يعني نقول على الأشاعرة غلاة مرجئة،
اللي هو إيه؟
أهل الكبائر من أهل التوحيد الذين وحدوا وصدقوا، يعني هذا قول الأشاعرة، الإيمان قول وتصديق. هل نقول على الأشاعرة من غلاة المرجئة؟
هم غلاتهم ولكن دون المرجئة، لهم طبقات. المرجئة يرون فقط الإيمان معرفة،
الجهمية
والأشاعرة يقولون تصديق، وإنما جعل القول هذا لبيان الأحكام الدنيوية، لازم من القول لكي تجري الأحكام عليه في الدنيا، إنما هو مؤمن ولو لم يتكلم عند الله عز وجل. الكرمية قالوا عكسوا، فقالوا هو القول وليس التصديق. كل هؤلاء من الغلاة، لكن بعضهم أشد من بعض، فأشدهم الجهمية. ولهذا الجهمية جمعوا كل غلو، فهم غلاة في باب القدر، فهم الجبرية الغلاة، وهم غلاة في باب الإيمان الذين يجعلون الإيمان معرفة، وعليه يكون عندهم إبليس مؤمن، لأن إبليس عارف عنده معرفة. نعم. نعم، كل بيقرأ القرآن. ما يقول لك القرآن عم عبد الحميد موجود، لكن الفهم بقى، الفهم للقرآن هو يجيب بقى القرآن أيضا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فهم اقتتلوا ومع ذلك الله قال مؤمنين. انت ليه بقى بتقول ده ناقص إيمان وفاسق وكذا؟ انت منين جايب الكلام ده؟ هو مؤمن هو مع انه في اقتتال. لا، الموضوع كبير يا عم عبد الحميد، لكن لو ما فيش فرق هناخد الموضوع زي ما انت خدته كده. ليه ما فيش حاجة بقى تعكر عليك؟ هتاخده بفطرتك كده، هتاخده بفطرتك كده وتجيب وتاجي وكل شيء من هذا. هو يقولك في عمل صالح وفي ايمان الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا، ماشي. في هو انا بنكر عمل صالح، بس ملوش علاقة بالايمان. الايمان حاجة والعمل صالح، يعني الاية اللي انت جبتها ديت هو بيستدل بيها عليك انت. قال لك في فرق بين الإيمان والعمل الصالح، العمل ده طالع بره الإيمان، زي والعصر الإنسان في خسر إلى الذين أمنوا وعملوا الصالحات. مش بيقولوا لك ما تصليش، الفرق دي مش بتقول لك ما تصليش، ما تصومش، ما تحجش، ما تعملش، لا، ما فيش فرقة بتقول هذا. لكن بيقول لك إن الأعمال ديت خارج الإيمان، الإيمان ده حاجة والعمل حاجة. إحنا بنقوله بقى، بنجيب بقى نصوص تانية نرد عليه بيها، نقول ازاي العمل ده داخل خارج مسمى الايمان. والنبي نفسه قال الايمان بضع وستون شعبة. الايمان نفسه اعلاها لا اله الا الله، وادناها إماطة عن طريق والحياء شعبة من الإيمان. يبقى النبي بقى نص دي بتبقى حاجة بقى إيه اللي هي الخصوصية بقى، إنما آمن وعمل صالحا ما هو ما بيعترضش، بس هنا العمل غير الإيمان. إحنا عايزين نقوله بقى العمل ندخله في الإيمان، ندخله بإيه بقى؟ نجيب له النصوص اللي هي إن العمل داخل الإيمان نفسه. النبي يقول والحياء شعبة من الإيمان، من الإيمان، وهل إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. أنت بتقول ليس من الإيمان، يبقى بترد على النبي بقى أنت الآن، يبقى بنجيب له النص الخاص اللي هو يا عم عبد الحميد نقعد ندرس 20 سنة عشان نجيب له النص الخاص ده، لخبطونا. لكن لو هما دول ما بيلخبطوناش كان مشينا وخلاص، زي ما أنت ماشي في طريق ما فيش فيه بلطجية، تمشي الساعة 2 بالليل، الساعة 1 بالليل، الساعة 2 الظهر، تاخد معاك شوية ماء ما تاخدش هتوصل. المشكلة بقى ان الطريق مليان بلطجية، تعمل ايه بقى؟ يبقى لازم تبقى عارف تدرس الطريق كويس جدا جدا جدا. المكان عند النمرة البلطجي الف له منين؟ اجيب له من عزبة الجند كده من ورا، اعدي المسألة دي واروح من عزبة الغاب كده يعني، واخد بالك؟ دي طبعا عايزة خبرة، عايزة 20 سنة. نعم.
قال الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى: وقال آخرون هم مؤمنون، غير أنهم لما ركبوا من معاصي الله فاجترحوا الذنوب في مشيئة الله، إن شاء عفى عنهم بفضله فأدخلهم الجنة، وإن شاء عاقبهم بذنوبهم فإنه يعاقبهم بقدر الذنب ثم يخرجهم من النار بعد التمحيص فيدخلهم الجنة.
ده كلام أهل السنة، إنه عاصي بيتأثر إيمانه بينقص إيمانه، ففي الآخرة بيكون تحت المشيئة، إن شاء عاقبه ربي وإن شاء عفى عنه. طيب من أين أتيتم أنتم هذا أهل السنة؟ جئنا به من كلام النبي نصا، حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، اللي بيصيب من الذنوب دي أشياء ويعاقب في الدنيا بتقام على الحدود فهو كفارة له. طيب ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، لم يقم عليه الحد، ثم ستره الله كان أمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. يبقى أهل السنة يقولوا إيه؟ إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فكلام أهل السنة والجماعة يتطابق مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
علق سماحة الشيخ رحمه الله قال: وهذا
قول إنما الزاني كافر عند الخوارج. يوم أهل السنة يقولوا كيف يكون كافرا والنبي يقول وإن زنى وإن سرق، حتى ولو زنى وسرق. طيب ونرد على المرجئة، المرجئة يقول لك وإن زنى كان كامل الإيمان. نقول لهم كيف يكون كامل الإيمان والنبي يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ كيف؟ يبقى احنا معنا النصين، نرد على الفرقة دي بالنص ونرد على الفرقة دي بالنص. فلهذا احنا جمعنا النصين فاستقام التصور، انما هؤلاء اخذوا نص وجروا به، قالوا شوف وين زنى وين سرق يبقى ولا يهمك، والتاني اخذ النص قال لك لازم زنى حين يزني وهو مؤمن، فاذا لم يكن مؤمن فلا يكون الا كافرا، فاذا انتفع عنه الايمان كان كافرا. نقول لهم يا جماعه تعالوا، ده الايمان المنفي هنا مش اصل الايمان، انما المنفي هو كمال ايمان. طب ايه الدليل ان هو كمال ايمان مش اصل الايمان؟ ان الرسول اثبت له ايمانه، قال وان زنى وانصرت، يبقى زي يكون كافر ونبي يثبت له الايمان، يبقى ايمانك ليس ايمانا ايه كاملا، ليس ايمانا كاملا. نعم. يعني زي ما انت بتتقدم عليك يتقدم شاب لابنتك فتقول لا ده ما ينفعش زوج، ما ينفعش زوج، مش تقصد ان هو مثلا قد يكون رجل فحل ورجل شاب وكذا ويستطيع المعاشرة، انت مش قصدك كده، ما ينفعش زوج من جهة معاشرة لابنتك، لا ما ينفعش زوج لانه مش رجل بيشرب مخدرات هذا كذا الى اخر ذلك من هذه الصفات الاخرى، ما ينفعش زوج، ده مش رجل اضع يدي في يده، مع انه هو رجل من وجه اخر. انت بتقول مش رجل، ده مش رجل، مش رجل يعني ايه؟ يعني تقصد مش رجل يعني مالوش آلة الذكورة؟ لا له، امال يعني مش رجل؟ يبقى ايه اللي انت نفيت في الرجولة ده؟ ايه ايه اللي انت نفيته؟ مش رجل يعني رجل بمعنى الكلمة، مش رجل تضع يدك في يده ولا تنفع عنه اصل الرجولة، لا ما تنفعش عنه اصل الرجولة، او نفس المسألة برضه، ده مش مؤمن، يعني مش مؤمن كامل الإيمان، مش مؤمن كما قال ربي في كتابه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كامل الإيمان، لكن ليس معنى هذا أنه يكون كافرا. نفس المسألة. نعم أبو حسين. يعني كيف حساب؟ من شاء الله عز وجل أن يعفو عنه فهذا لا حساب، ومن شاء أن يعذبه فهذا فيه حساب. فلو شاء الله عز وجل ألا يعذبه كان التقرير بالذنوب وكذا، ثم يقول ها أنا قد سترت عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ويمكن أن يكون فيه التقرير بس ليبين نعمة الله عز وجل عليه. نعم. من؟ أي نعم، إذا نوقش الحساب ده كان العرض ما فيش فيه في فرق بين العرض وفي منا. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت للرسول الله لما قال من نوقش الحساب يهلك، فقالت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا في من في أهل الجنة؟ فقال يا عائشة إنما ذلك العرض. نعم.
علق سماحة الشيخ رحمه الله تعالى وهذا قول أهل السنة والجماعة، وهو أن العصاة إذا ماتوا على معاصيهم فهم تحت مشيئة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم لتوبتهم أو لأعمالهم الطيبة، وإن شاء عذبهم على قدر الجرائم التي كانوا ماتوا عليها، ثم بعد التطهير يدخلهم الله الجنة ولا يدخلون في النار.
فالتوحيد يمنع التأبيد، لكن لا يمنع التوحيد ابتداء الدخول إلى النار، لكن يمنع التوحيد التأبيد إلا إذا كان التوحيد كاملا، فحينئذ يمنع إيه؟ يمنع الدخول من النار. فالتوحيد يمنع من الدخول ابتداء إذا كان كاملا، لكن إذا لم يكن كاملا فإنه لا يمنع، بل يدخل الإنسان إذا شاء الله عز وجل أن يعذب، لكنه يمنعه من التأبيد، مهما عذب فإنه يخرج بعد ذلك إلى الجنة. نعم.
شيخنا هل التائب يدخل تحت المشيئة؟
من؟
التائب يدخل تحت المشيئة؟
تائب لا لا، تائب ماتوا تحت المشيئة.
الشيخنا يقول فهم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم لتوبتهم أو لأعمالهم الطيبة وإن شاء عذبهم.
فين؟ فين يقول؟
يعني كلام الشيخ وهنا العصاة إذا ماتوا على معاصيهم فهم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم لتوبتهم أو لأعمالهم الطيبة وإن شاء عذبهم على قدر الجرائم التي كانوا.
هو أن العصاة إذا ماتوا على معاصيهم فهم تحت المشيئة تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل غفر لهم لتوبتهم أو لأعمالهم الطيبة وإن شاء عذبهم على قدر الجرائم التي كانوا ماتوا عليها ثم بعد تطهير في الجنة. لا، هم إذا تابوا في الدنيا فإنهم لا يؤاخذون، فإنهم لا يؤخذون، لكن لعل الشيخ يقصد أي من قبل الله توبته في الدنيا، لأن قد تتوب ولا تقبل التوبة، أي من شاء الله عليه عذب هو من قبل توبته التي كانت في الدنيا، يبقى محمول على من قبل توبته، وإلا من تاب توبته نصوحا فإنه لا يكون تحت المشيئة. فالله عز وجل ذكر في كتابه الصنفين، صنف يغفر الذنب له كله وهو من تاب توبة نصوحا، فقال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. هذا في حق من تاب. طب الصنف الثاني وهو من لم يتب، قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا في من لم يتب. فبالدليل في من لم أنه في من لم يتب ما هو؟ أن الآية قالت إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومعلوم أن من تاب من الشرك يتوب الله عز وجل عليه، أن من تاب الشرك يتوب عليه. إذن متى لا يغفر له الشرك؟ إذا مات صاحبه على ذلك فإن الله لا يغفره، وبالتالي ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك من شاء ممن لم يتب، أما من تاب فإن الله يقبله توبته. فيكون كلام الشيخون فهو هم تحت المشيئة إن شاء غفر لهم لتوبتهم أي قبل توبتهم التي كانت في الدنيا فغفر لهم، وإن شاء عذبهم على إيه؟ معاصيهم. نعم. أو لأعمالهم بقى ملوش توبة لكن له أعمال كبار له حسنات فالله عز وجل غفر من أجلها، قد تكون هناك الحسنة الكبيرة فيغفر تغفر كثير من الذنوب بسببها. نعم، يعني أسباب المغفرة كثيرة وليست التوبة فقط. أسباب المغفرة كثيرة وليست التوبة فقط. نعم. أمال إيه؟ طبعا يعني توحيده زي توحيد الصحابة، توحيد الصحابة زي توحيد الأنبياء. لا، الأصل موجود لكن نتفاضل بحسب العلم به. كلما كنت بالتوحيد أعرف وأعلم كلما كنت أعلى، كلما كنت به أبصر وأيقن كلما كنت به أعلى، وهكذا. نحن نعلم عندنا أصل التوحيد هذا لابد أن يكون، أصل التوحيد لابد أن يكون، ومن لم يكن عنده أصل التوحيد هذا كافر. لكن فوق الأصل هذا، يعني أنت توحيدك كتوحيد العوام، توحيدك مبنى على علم، تعرف توحيد الربوبية الذي مقتضاه توحيده بأفعاله من ملك والتدبير والإحاطة. لما علمت النصوص عرفت ملك الله عز وجل وتدبير الله عز وجل، فازددت عظمة وازددت تعظيما. كلما ازددت معرفة بالربوبية وبأفعاله ازددت سبحان الله سبحان الله. كلما ازددت علما، الآن الإنسان لما بيعرف الأشياء هذه، يعرف شيئا عن العلوم الكونية هذه، ويعرف سبحان الله، شوف الدجاجة، شوف البيضة، شوف كذا، شوف الماء، شوف الأنهار، شوف السماء، شوف الأرض. كلما زدت بها علما وجاءتك الخبرة بها تقول سبحان الله سبحان الله، تزداد تعظيما ولا لا؟ طيب خلاص، هو ده التوحيد. ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون. كلما زدت تفكرا وتعقلا كلما زدت تعظيما. أيضا توحيد الألوهية كذلك، كلما ازددت معرفة بحق الله ازددت إخلاصا له في العبادة. هذا يرائي في بعض الأعمال، ده توحيده زي من لم يرائي. هذا من عاين المخلوق في العمل زي من لم يعاين، وكله عبادة لله. لكن من التفت قلبه إلى غير الله نقص توحيده. على ما يلتفت قلبك إلى غير الله فهذه العبادة؟ إذا نقص توحيدك. لو كان توحيدك توحيدا كاملا لما التفت لغير الله. ترجو منه ماذا؟ ترجو أعظم من الجنة؟ ترجو أعظم من رضا الله؟ ترجو ماذا؟ ترجو أن يمدحك؟ أليس الله عز وجل هو الذي مدحه زين وذمه شين؟ طيب أسماء وصفات، حتى أسماء وصفاته حفظت ذلك، عرفت المعاني، عرفت الآثار، عرفت ارتباط هذه الأسماء والصفات بالآيات وموضوعها. كلما ازددت معرفة بهذا ازددت ماذا؟ ازددت توحيدا ومعرفة بعظمة أسماء الله عز وجل وصفاته. ده هذا بحر يا لطفي لا ساحل له، هذا بحر لا ساحل له. لكن الإشكالية عندك هي الإشكالية عند المرجئة اللي هي إيه؟ ده توحيد، يعني ده لو نقص يبقى كفر. أنت بتتكلم عن الأصل، واخد بالك؟ لا، الأصل هذا لو نقص كفر، لكن الزيادة والنقص بعد ذلك في ما هو زائد على هذا الإيه؟ زائد على هذا الأصل. نعم، اللي هو طبعا أصلا باعتبار كل واحد. نعم، ولا حتى في الأصل فالناس ليسوا في أصله سواء. نعم نعم. يعني حسين مش موافق على الكلام ده. ازاي يعني مش موافق؟ يعني يبقى كذا 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 ويبقوا زي بعض في العمل وبعدين ده يخرج تمام. فما بالك برب العالمين؟ اعلم ان الله حينما يغفر فيغفر عن علم واستحقاق للعبد، وحينما يعذب فيعذب عن علم واستحقاق للعبد. وما ربك بظلام العبيد، وما ربك بظلام للعبيد. والله عز وجل أبصر بإخلاص عباده وبأعمال عباده. ما يمكن يتطابق اثنان، حذو القدة بالقدة بالمل حذو، وهكذا. فالله عز وجل أعلم، أعلم بإخلاص هذا، أعلم بمقام هذا. شوف احنا عملنا مثلا واحد، ولكن قد تكون أنت أسبق في السنة مني، فقد يتفاضل عمل باعتبار السبق. شوف مد الصحابي السابق ما يعدله جبل أحد من الصحابي، مش من التابعين، من الصحابي بعد الفتح. شوف، جبل أحد ذهب لا يعدل مد أحد ولا نصيفة من الذهب من السابقين. شوف العمل بقى مش زي بعضه، لا ده عمل جبل ودي حفنة، وسبقت الحفنة الجبل، فما تدخلش راسك في المسائل دي. لا يعني انا اقصد ايه، اعلم ان من غفر الله له فلعلم الله عز وجل باستحقاقي لهذا، ومن عذبه فبعلم الله عز وجل باستحقاقي لهذا. الله يعذب بعلم سبحانه وعدل ولا ظلم في فعله، والله عز وجل يتفضل سبحانه وتعالى بإحسان لا بظلم، يتفضل عبد بإحسان. لكن اعلم أن العدل هذا مقتضى عمله، وأن الفضل هذا إنما هو برحمة الله المتسبب أيضا عن عمله، فهذا أمر عند الله عز وجل. نعم.
قال الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى: قال: ولا يجوز في عدله أن يعاقب عبده على ذنوبه ولا يجازيه على طاعته إياه. قال: بل الذي هو أولى به الأخذ بالصفح والعفو.
قال: ولا يجوز في عدله أن يعاقب عبده على ذنوبه
ولا يجازيه على طاعته إياه. قال: بل الذي هو أولى به الأخذ بالصفح والعفو عن الجرم. قال: فإن هو لم يصفح عن الجرم وعاقب عليه فغير جائز أن لا يثيب على الطاعة، لأن ترك الثواب على الطاعة مع العقاب على المعصية جور. قالوا: والله عدل لا يجور، وليس ذلك من صفته. وقال آخرون: فيهم مسلمون، هم مسلمون وليسوا بمؤمنين، هم مسلمين وليسوا بمؤمنين، لأن المؤمن هو الولي المطيع لله. وقالوا: وهو قول القائل، وقول القائل فلان مؤمن مدح منه لمن وصفه. قالوا: والفاسق مذموم غير ممدوح، عدو لله لا ولي له. قالوا: فغير جائز أن يوصف أعداء الله بصفة أوليائه أو أولياؤه بصفة أعدائه. قالوا: فاسمه الذي هو اسمه الفاسق الخبيث الرديء للمؤمن. قالوا: وتسميته مسلما باستسلامه لحكم الله الذي جعله حكما له ولأمثاله من الناس. قال أبو جعفر: والذي نقول معنى ذلك أنهم مؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول هم مؤمنون بالإطلاق لعلل سنذكرها بعد، ونقول هم مسلمون بالاتفاق بالإطلاق، لأن الإسلام اسم للخضوع والإذعان، فكل مثعن لحكم الله لحكم الإسلام ممن وحد الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عنده فهو مسلم. ونقول هم مسلمون فسقة عصاة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننزلهم جنة ولا نارا، ولكن نقول كما قال الله تعالى:
ولا ننزلهم جنة ولا نارا، يعني المعين، فلا نقول هذا المعين في الجنة وهذا المعين في النار، هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولكن نقول كما قال الله تعالى: ذكره إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنقولهم في مشيئة الله تعالى ذكره: إن شاء أن يعذبهم عذبهم وأدخلهم النار بذنوبهم، وإن شاء عفى عنهم بفضله ورحمته فأدخلهم الجنة، غير أنه إن أدخلهم النار فعاقبهم بها لم يخلتهم فيها، ولكن يعاقبهم فيها بقدر إجرامهم، ثم يخرجهم بعد عقوبته إياهم بقدر ما استحقوا فيدخلهم الجنة. علق سماحة الشيخ رحمه الله: وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، أنهم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإذا عذبهم فلا يخلدون، وإذا عذبهم بالنار على قدر معاصيهم، ثم يخرجهم الله من النار إلى الجنة بعد التطهير والتمحيص. وكان اللائق بالمؤلف أن يقول: هذا قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقول أهل السنة والجماعة، كان عليه أن يصرح بهذا ولعله يأتي.
نعم، يعني حتى لا يترك في بالإجمالات هذه الناس لا يدرون هذا قول من. نعم.
قال الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى: لأن الله جل ثناؤه وعد على الطاعة الثواب، وأوعد على المعصية العقاب، ووعد أن يمحو بالحسنة السيئة ما لم تكن السيئة شركا.
فرق بين وعد وأوعد، أن الله جل ثناؤه وعد على الطاعة وأوعد على المعصية العقاب، هناك فرق بين الوعد والوعيد، فالوعد على الطاعة بالثواب والوعيد على المعصية بالعذاب. نعم.
فإذا كان ذلك كذلك فغير جائز
وعد أن يمحو بالحسنات السيئة ما لم تكن سيئته إيه؟ شركا. نعم.
فإذا كان ذلك كذلك فغير جائز أن يبطل بعقاب عبد على معصيته إياه، أن يبطل عقاب
بعقاب عبد على معصيته إياه ثوابه على طاعته، لأن ذلك محو بالسيئة الحسنة لا بالحسنة السيئة، وذلك خلاف الوعد الذي وعد عباده، وغير الذي هو به موصوف من العدل والفضل والعفو عن الجرم. والعدل العقاب على الجرم، والثواب على الطاعة. فأما المؤاخذة على الذنب وترك الثواب والجزاء على الطاعة فلا عدل ولا فضل، وليس من صفته أن يكون خارجا من إحدى هاتين الصفتين. وبعد، فإن الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متظاهرة بنقل من يمتنع في نقله الخطأ والسهو والكذب، ويوجب نقله العلم أنه ذكر أن الله جل ثناؤه يخرج من النار قوما بعدما امتحشوا وصاروا حمما بذنوب كانوا أصابوها في الدنيا، ثم يدخلهم الجنة، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وأنه عليه السلام يشفع لأمته إلى ربه عز وجل ذكره، فيقال: أخرج منها منهم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، في نظائر لما ذكرنا من الأخبار التي إن لم تثبت صحتها لم يصح عنه خبر صلى الله عليه وسلم،
يعني التي فيها في خروج عصاة الموحدين من النار، فالله عز وجل عذبهم على معاص وشاء أن يعذبهم، فهذا بمحض عدله، وأخرجهم تبارك وتعالى من النار ولم يخلدهم فيها، وقبل الشفاعة فيهم لما لهم من حسنات أعظمها حسنة التوحيد، أعظمها حسنة التوحيد. نعم، إذن الحسنة لا تضيع، حسنة التوحيد ما تضيع، والطاعة وكذلك في المعصية، إن شاء عذبك الله عز وجل على هذه المعصية. نعم.
القول في الاختلاف الخامس، قال الإمام أبو جعفر،
حاصل هذا الاختلاف الرابع وما تعلق بحكم مرتكب الكبيرة، حاصله يا إخوان مرتكب الكبيرة ما هو قول أهل السنة والجماعة وما قول الفرق فيه؟ قل يا لطفي. الخوارج كفروه، جعلوا الزاني كافرا، ها، يعني أخرجوه من، ولا تخفكم، لكنه في الآخرة مخلد في النار كالخوارج. نعم نعم. ناقص الإيمان. طب قابل الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة، قابل المرجئة، يقولون كامل الإيمان وأن هذه المعاصي ما تضر ذاك الإيه؟ الإيمان. نعم.
القول في الاختلاف الخامس، قال الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى: ثم كان الاختلاف الخامس هو الاختلاف في من يستحق أن يسمى مؤمنا، وهل يجوز أن يسمى أحد مؤمنا على الإطلاق، أم ذلك غير جائز إلا موصولا بمشيئة الله جل ثناؤه.
نعم، الاختلاف بقى في من يستحق اسم الإيه؟ الإيمان، وهو مرتبط بحكم مرتكب الكبيرة أيضا، يعني احنا المسألتان مرتبطتان، لأنه عند الخوارج ما يسمونه مؤمنا، العاصي يسمونه إيه؟ كافر. فالمؤمن عندهم من هو السالم من المعصية، ده المؤمن السالم الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، هذا المؤمن، يبقى معصوم، فإذا عصى كفر. ومن المؤمن عند المرجئة؟ الذي أتى بالقول عند فرق، أو الذي أتى بالتصديق عند فرق، أو الذي أتى بالقول والتصديق عند فرق، وهكذا. يبقى بناء على حكمه مرتكب الكبير. يبقى الاختلاف الخامس، من هو المؤمن، من هو المؤمن. نعم.
فقال بعضهم: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، فمن أتى بمعنيين من هذه المعاني الثلاث ولم يأتي بالثالث فغير جائز أن يقال إنه مؤمن، ولكن يقال له: إن كان اللذان أتى بهما المعرفة بالقلب والإقرار باللسان وهو في العمل مفرط فمسلم. وقال آخرون من أهل هذه المقالة: إذا كان كذلك فإننا نقول هو مؤمن بالله ورسوله، ولا نقول هو مؤمن على الإطلاق. وقال آخرون من أهل هذه المقالة: إذا كان كذلك فإنه يقال له مسلم، ولا يقال له مؤمن إلا مقيدا بالاستثناء، فيقال هو مؤمن إن شاء الله، وقال آخرون الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان، وليس العمل من الإيمان في شيء، لأن الإيمان في كلام العرب التصديق. قالوا والعامل لا يقال له مصدق، وإنما التصديق بالقلب واللسان. قال فمتى صدق بقلبه ولسانه فهو مؤمن مسلم. وقال آخرون الإيمان المعرفة بالقول
الأول وقول أهل السنة والجماعة أن الإيمان هو قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب، هذا قول أهل السنة والجماعة، هذا قول السنة. فإذا أتى بالاثنين أتى بالقول الظاهر والباطن والعمل الباطن، وفرط في العمل الظاهر، فرط في العمل الظاهر يعني أتى ببعض أعمال الجوارح وترك بعضا، فهذا يقال مؤمن ناقص الإيمان، ولا يقال مؤمن بإطلاق، ما يقال في صاحب المعصية مؤمن بإطلاق، ولا ينزع عنه مطلق الإيمان، فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يرفع عنه مطلق الإيمان. إيه الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل، مطلق الإيمان يساوي الإيمان الناقص. يبقى اللي فرط في العمل فأتى شعبا وترك شعبا هذا اسمه مؤمن ناقص الإيمان. ما نقول مؤمن بإطلاق، ما نقول مؤمن بإيه بإطلاق، دي هذا أهل السنة والجماعة. فالإيمان عندهم خمس نونات: قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. يبقى هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة. حينئذ إذا أتى الإنسان بهذه المأمورات وترك المنهيات فهذا يقال مؤمن بإطلاق أو مؤمن إن شاء الله، هكذا يقال، يقول كل واحد أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا يطلق عليه الإيمان بإطلاق. أما من فرط في عمل فإنه يقال هذا مؤمن ناقص الإيمان، ما يقال مؤمن بإطلاق، يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال فاسق، أو يقال عاصي، أو يقال كذا وكذا، فلا ينفع عنه مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق. يبقى إذا ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان يساوي أصل الإيمان. طيب في فرقة أخرى قال وقال آخرون الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وليس العمل من الإيمان في شيء، لأن الإيمان في كلام العرب التصديق، فجمعوا بين الإيمان بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فطالما الإيمان في لغة العرب التصديق يبقى في الشرع هو التصديق بس، فمن صدق يبقى كده إيه؟ إذا ليس العمل داخلا في مسمى الإيمان، مجرد الصديق هذا يبقى مؤمن، وليس العمل داخلا في مسمى الإيمان. هؤلاء هم من؟ المرجئ. نعم، قالوا والعامل لا يقال له مصدق، وإنما التصديق بالقلب واللسان. عندهم أن التصديق ما يكون بالعمل، التصديق يكون بالقلب واللسان، ولهذا لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان. نعم، فمتى
قال فمتى صدق بقلبه ولسانه فهو مؤمن مسلم،
ولو لم يعمل قط، فهو مؤمن مسلم ولو لم يعمل قط. طيب دليلكم يا مرجئة، دليلنا أن الإيمان في لغة العرب هو التصديق، وطالما أنه هو أتى بالتصديق والتصديق يكون بالقول ويكون بالقلب، خلاص انتهت المسألة، يبقى هو كده مؤمن في لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، هكذا يقولون. طيب وقال آخرون،
وقال آخرون الإيمان المعرفة بالقلب، فمن عرف الله بقلبه وإن جحده بلسانه وفرط في الشرائع فهو مؤمن.
هذا قول المرجئة الغلاة اللي هو قول الجهمي، إنما القول هذا الذي مضى لو معرفة القلب والإقرار باللسان وكذا، هذا قول المرجئة الفقهاء، إنما دول المرجئة الجهمي قالوا يكفي المعرفة بس، الإيمان هو المعرفة بالقلب، فمن عرف الله بقلبه وإن جحده بلسان وفرط في الشرائع فهو مؤمن. نعم. طيب وقال آخرون،
وقال آخرون الإيمان نفسه التصديق باللسان والإقرار بدون المعرفة والعمل.
تمام، يعني إن صدقت بلسانك وقلت بلسانك هذا هو حد الإيمان، ولو لم يكن عندك ماذا، ولو لم يكن عندك معرفة، ولو لم يكن عندك عمل. هذا أيضا من أقوال المرجئة وقول الكرامية الذين يقول بأن الإيمان هو التصديق باللسان، قول اللسان. قالوا لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب، الإيمان نفسه التصديق باللسان. إذن قوم جعلوا الإيمان هو قول اللسان، وقوم جعلوا الإيمان هو المعرفة، وقوم جعلوا الإيمان هو القول والمعرفة. وقال
فقالوا
وبعد،
فقالوا وبعد، فإن معرفة الله جل ثناؤه ليس بكسب للعبد، فيكون من معاني الإيمان، والعمل من فرائض الله التي شرعها لعباده، وليس ذلك بتوحيد أيضا. قالوا وإيمان بلا كسب العبد من العمل الذي هو توحيد الله تعالى ذكره، وإقرار منه بوحدانيته ونبوة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من شرائع دينه. قالوا فمتى أتى بذلك فهو مؤمن لا شك فيه. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الإيمان اسم للتصديق كما قالته العرب، وجاء به كتاب الله تعالى ذكره خبرا عن إخوة يوسف من قيلهم لأبيهم يعقوب عليه السلام: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بمعنى ما أنت بمصدق لنا على قيلنا. غير أن المعنى الذي يستحق به اسم مؤمن بالإطلاق هو الجامع لمعاني الإيمان، وذلك أداء جميع فرائض الله تعالى ذكره من معرفة وإقرار وعمل.
إيه نعم، هذا بيرد على المرجئة الذين قالوا بأن الإيمان هو التصديق. قل الإيمان هو التصديق، وطالما الإيمان هو التصديق فقوم قالوا التصديق اللي هو كعمل القلب اللي هو إقرار القلب، وقوم قالوا التصديق اللي هو القول بالإيه باللسان، فهم انطلقوا من مفهوم التصديق هذا، فقالوا الإيمان والتصديق في لغة العرب. نقول أولا، هل الإيمان يرادف التصديق في لغة العرب؟ أصل المبحث، هل الإيمان في لغة العرب يرادف التصديق؟ من معاني الإيمان نعم التصديق، لكنه تصديق خاص، تصديق يحصل معه الأمن والاطمئنان. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان الكبير الفارق بين مادة آمن وصدق في لغة العرب، وأنه ليس تصديقا مجردا، إنما تصديق يحصل معه إقرار وطمأنينة. ولهذا فإن هذه المادة صدق عكسها ماذا؟ كذب. طيب وآمن عكسها كفر. إذا ليس التصديق والإيمان من كل وجه، وإلا لكان ضد الإيمان هو ضد الإيه؟ التصديق، لكن التصديق ضد التكذيب والإيمان ضده الكفر، دل هذا على أن المادة مختلفة. وذكر أكثر من 10 أوجه للتفريق بين الإيمان والتصديق. تقول كذلك صدقته، ولا تقول آمنته، تقول آمنت به. فمن جهة التعدية واللزوم يختلف الإيمان عن التصديق. وعلى كل، الإيمان هو التصديق، فاعلم أن التصديق الذي هو مراد الشارع تصديق خاص في مبحث الإيمان، ألا وهو إيه؟ التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. يبقى تصديق إذعاني، تصديق بالعمل، تصديق بالقول، تصديق بالقلب، تصديق كله. فمن قال بلسانه ولم يصدق بقلبه هذا كذاب، هذا ما صدق. ومن قال بلسانه وصدق بقلبه ولم يصدق بجوارحه هذا كذاب أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضاة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن كان صادقا في قوله لازم هو أن يكون صادقا في قلبه، يبقى عند قلب يصدق. طيب قال بقلبه صادق، بقول بلسانه صادقا وصدق بقلبه، لا يعمل قط يكون كاذبا. فمن قال وصدق، واحد تخيل بقى مؤمن بنصاد فرض من فرائض الإسلام وكذا، وبيقول بقلبي وكذا ومؤمن بنا ولا يصلي أبدا، ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا 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 إلى آخر ذلك، لا يأتي بخير قط قط، إنما أتى بعض الأعمال وترك بعض الأعمال، هذا معلوم أنه يكون شأنه شأن العصاة، لكن لم يأتي بعمل قط. عاش 60 سنة 70 سنة، عاش ظهره كله، أيا كان الظهر بقى ده، الظهر ده يوم، الظهر ده سنة، الظهر ده 10 سنوات، الظهر ده 100 سنة، الظهر ده أيا كان، طلب منه العمل ولم يعمل ومات على ذلك. فهذا الإنسان الذي لم يأتي بهذا العمل كيف يكون صادقا في قوله بلسانه وفي قوله بقلبه؟ يبقى من قال بلسانه حتى يكون مصدقا تصديقا صحيحا لابد أن يتبع قول لسان قول القلب، ومن قال بلسانه وبقلبه فلا بد أن يعمل بجوارحه. فهناك تلازم بين هذه المعاني، هناك تلازم بين هذه المعاني، فلذا من لم يكن له عمل قط فلا يكون مؤمنا قط. وأما قول باللسان وتصديق بالجنان فهذا يكون كاذبا عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا حتى معروف في العقل، هذا معروف في العقل. واحد يقول لك أنا طالب علم وأنا أحب العلم وأنا ما أدري إيه وأنا إيه وأنا إيه، والدرس درس العلم بجواره كل يوم كل لحظة، بل في بيتي بل تحت بيتي، ومع ذلك ما حضر درسا أبدا. هذا لو كان محبا للعلم لسعى إليه، لو كانت محبته صادقة لسعى إلى ذلك. زوجة في البيت تقول أنا أحبك يا زوجي، أنا رهن إشارتك، طيب يعمل كوباية شاي مش عاملة، أنا رهن مرني أنا رهن إشارتك، طيب أنت ما تغدى مش جايبة، لن أتي لك بشيء. هذه امرأة كذبة ولا صادقة فيما تقول؟ هذه كذبة لأنها لم تصدق بالعمل. إذن القول بأن الإيمان هو التصديق، ما هو التصديق؟ هل هو تصديق اللسان فقط أو القلب فقط أو القلب واللسان فقط أو العمل مع القول وقول اللسان وقول القلب؟ هو كذلك كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولهذا قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، وقال سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم. ولهذا لو إحنا قلنا الإيمان قول وعمل ونفحنا عن ذلك وقلنا بأن الإيمان قول وعمل لابد ونرد عن مرجئة، لابد أن ننافح نفس المنافحة في ماذا؟ في من لم يأتي بالقول أو لم يأتي بالعمل من أصله وجنسه، أنه أيضا لا يكون مؤمنا. كيف تقول لمن قول وعمل وتنافح ثم تأتي فتثبت لهذا الرجل إيمان بلا العمل؟ ما قيمة منافحتك؟ أن العمل كمال فقط؟ يعني إن وجد أثبت وإن عدم أثمت؟ لا، الإيمان قول وعمل حقيقة الإيمان، دي الحقيقة. فأهل السنة والجماعة لما نافحوا أن الإيمان قول وعمل هذا حقيقة الإيمان وعليه، فإذا لم يأتي بالعمل، إذا لم يأتي بالقول فلا يكون مؤمنا، وكذلك إذا أتى بالقول ولم يأتي بالعمل فإنه لا يكون مؤمنا، لهذا للتلازم بين هذا وبين ذلك. وهذا كلام أهل السنة والجماعة حينما نفحوا عن هذا الاعتقاد، بعيدا عن كلام المتكلمين أهل الكلام، وبعيدا عن الذين أدخلوا في منهج أهل السنة والجماعة ما أدخلوا بعبارات محدثة كالعمل شرط كمال ككذا ككذا لآخره، وإنما المعتبر ما قرره أئمة السنة وأهل السنة، كما بسطنا الأدلة في ذلك كثيرا، وكما ذكرها شيخ الإسلام في كتابين عظيمين الإيمان الأوسط والإيمان الكبير. لكن باختصار، من نافح ليكون الإيمان هو القول والعمل كيف يثبت الإيمان بلا عمل؟ يبقى المسألة فقط كلها انك انت تريد ان تدخل العمل في المسمى او لا فقط، يبقى الخلاف بينك وبين المرجئة هو ان العمل يدخل في المسمى او لا ولا ايه؟ يبقى اذا الخلاف هيكون كده، بس الدخول في المسمى لا في الحقيقة التي لا يثبت الايمان الا بها. فالايمان حقيقة مركبة، ولهذا يقول شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في موضع ومن الممتنع أن يكون رجل مؤمن بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا اللي هي الأعمال هذه ويعيش ظهره لم يسجد لله سجدة ولم يصم يوما ولم يؤدي زكاة ولم يحج البيت الحرام لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. وقال أيضا إسحاق غالت المرجئة حين قالت بأنه يكفي في ذلك الإقرار وكذا وكذا إلى آخر ذلك. وقال بعضهم العمل من الإيمان كالشفتين للكلام، هل يمكن أن يحصل كلام بلا شفتين؟ وقال بعضهم قول الله عز وجل وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فهل الله أراد من الإقرار أو أراد الإقرار والعمل؟ فمن عمل ولم يقر فهو كافر، كذا من أقر ولم يعمل. إذن حينما يقول أهل السنة الجماعة، ولهذا لما نقول إيه الأدلة على إن العمل إذا تركه كان كافرا، نقول الأدلة أصلا إن الإيمان قول عام، هو ده الأدلة، الإيمان قول عام. فلما نافحوا لتكون حقيقة الإيمان هي القول والعمل، إنما أرادوا أنه لا يمكن تصور إيمان بلا قول أو عمل، لكن العمل هذا منه الكامل ومنه الناقص. نعم. قال علق شيخ فقال وهذا هو قول أهل السنة.
قال وهذا هو قول، قال وهذا قول أهل السنة والجماعة، قول وعمل، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، هذا هو المؤمن الكامل الذي يؤدي ما أوجب الله بقلبه ولسانه وعمله. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، فإذا أقل بواجب أو ارتكب معصية صار ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان.
تمام. يعني المؤمن الكامل الإيمان والإيمان المطلق يأتي بالقول ويأتي بالاعتقاد ويأتي بعمل جوارح على وجه الكمال، ده المؤمن كامل إيمان. طب إذا أنقص من عمل جوارحي فإنه يكون ناقص الإيمان بقدر ما أنقص من هذه العمل، من هذا العمل. نعم.
فإذا أخل بواجب أو ارتكب معصية صار ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان
بقدر ما أخل. نعم.
إذا كان أصل الإيمان ثابتا موحدا لله ومؤمنا برسوله صلى الله عليه وسلم مجتنبا لما يوجب الكفر، فإذا فعل شيئا من المعاصي صار ناقصا في إيمانه وضعفا في إيمانه، وإنما يكون مؤمنا إذا كان قد أدى الواجبات.
صار ناقصا في إيمانه أو صار نقصا في إيمانه وضعفا في إيمانه، إما
صار نقصا
ناقصا في إيمانه وضعيفا في إيمانه،
صار ناقصا في إيمانه وضعيفا في إيمانه، وإنما يكون مؤمنا إذا كان قد أدى الواجبات وترك المحارم. والسلف يقولون
يعني يكون مؤمنا بإطلاق، يعني بإطلاق اللي هو الإيمان المطلق إذا أدى الواجبات وترك المحارم. نعم.
والسلف يقولون إن شاء الله من باب التورع،
يعني يقولون إن شاء الله، يقول الواحد عن نفسه أنا مؤمن إن شاء الله، ها؟
من باب التورع ومن باب الحيطة،
لأن الإيمان يدخل في أعمال، أعمال الإيمان كثيرة، فمن يدري هل ما استكمل هذه الأعمال أو ما استكملها، فقد لا يكون قد استكمل، لهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم.
يقول إن شاء الله إما لأنه قد يكون قصر في العمل، وإما لمراعاة الموت لأنه يدري هل يموت، لأنه يدري هل يموت عليه أم لا، لأنه لا يدري هل يموت عليه أم لا، فيقول إن شاء الله. والمقصود أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فيقال
على وجه الشك، فمن استثنى وقال إن شاء الله على وجه الشك هذا كافر والعياذ بالله. ولهذا كان مذهب المرجع عدم المشيئة، ليه؟ اعتقدوا أن المشيئة تساوي الشك، فقالوا إذا قال إن شاء الله يبقى شك في إيمان. أهل السنة لا يقولونها على وجه الشك، إنما يقولونها من باب التورع وعدم التزكية، وأنه قد يكون قصر في العمل. من ذا الذي يأتي ويستكمل كل هذه الشرائع؟ الإيمان يا أخواني عظيم، وشرائع كثيرة وشعبه كثيرة جدا، منما يتعلق بالجوارح، منما يتعلق بالقلوب، منما يتعلق بأقوال وأعمال وأفعال ونيات وإرادات. نعم. ولهذا قال بعضهم لما قال المؤمن قال هل قلت أنا في الجنة؟ نعم.
والمقصود أن الإيمان،
أنا أخبر عن نفسي أقول أنا مؤمن بالله وبملائكته وبكتبه ورسله، هذا إخبار عن اعتقادي، يعني أنا مؤمن بكذا، إنما أنا مؤمن يعني معناه أنك حققت وأخلصت حقيقة الإيمان بجميع شرائعه واستكملت ذلك، لكن قل أنا مؤمن إن شاء الله زي فلان أرجو له الجنة إن شاء الله. ولهذا قال هل فوضت في الأولى كما فوضت في الثانية في الجنة؟ قال أحسبه أو قال إن شاء الله، قال طيب فوت في الإيمان أيضا، قل إن شاء الله، وهذا لا يضر الإنسان. مثل ما يأتي واحد يقول فلان هذا في الجنة، قل له أحسبه يبقى ضع كلمة أحسبه. نعم. فرق. نعم. آه باطل. مش باي. لا خلاص طل. باطل يبقى باطل. هذا كله باطل. نعم كله في الباطل طبعا. كله في الباطل. إلا واحد. نعم.
والمقصود أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فيقال لمن أتى بالقول والعمل مؤمن وشهد الشهادتين وصدق بقلبه وعمل بجوارحه وأدى ما أوجب الله وترك ما حرم الله صار مؤمنا كاملا، فإن نقص من عمله شيء صار مؤمنا ناقص الإيمان، أما القول والقلب لا بد منهما.
نعم نعم.
سئل سماحة الشيخ رحمه الله: الاعتقاد هل يكون بالقول أو العمل؟
يعني القول هذا ما في نقص وزيادة، هذا القول لابد أن تأتي به، وقول القلب هذا ما في نقص، إنما العمل فيه زيادة ونقص، هذا معنى كده يعني، هذا فيه زيادة وفيه إيه؟ نقص. نعم.
الاعتقاد هل يكون
أعمال القلوب فيها الزيادة من جهة الكمال وفيها النقص أي عن هذا الكمال، فالناس يتفاضلون في هذا، يتفاضلون في هذا، لكن في أصل ما ينزل الإنسان عنه وهو قول القلب وقول اللسان وأصل عمل القلب وأصل عمل الجريحة، هذا لا ننزل عنه، فمن نزل عنه كان كافرا. هذا هو قول أهل السنة والجماعة. البعض مثلا يقول إبا يستدل على هذا يعني بأن العمل ليس ركنا، يقول لك يوم ما يسلم الآن قال لا إله إلا الله، أنت الآن تشهد بإيه؟ فين العمل؟ ها؟ الذي مثلا قال لأسامة لا إله إلا الله وقتل أسامة، أنت الآن شهدت له بالإسلام، فين العمل هذا؟ طب لو أنه شهد الآن ثم مات فورا، فورا فين بقى العمل؟ فلو كان العمل ركنا لما حكمت له بالإيمان حتى يأتي العمل، فاستدلوا بهذا على أنه مشروق، طالما أنه شهد الآن يبقى انتظر بقى لا تحكم عليه لغاية ما تيجي صلاة الظهر، لغاية ما تيجي صلاة العصر، لغاية ما تيجي صلاة المغرب، لو كان ركنا يبقى ما تحكمش، اما مش ركن خلاص احكم له ولما يجي وقت العمل. وهذه شبهة متهافتة. ليه؟ لو انت استدلت بان العمل هنا ليس ركنا لانه ما جاء وقته او كذا، فاستدل ايضا ان شهدت ان محمد رسول الله ليست ركنا برضه، لان لما قال الرجل لأسامة لا اله الا الله فقتل أسامة عاتبه النبي قال قتلت بعد ان قال لا اله الا الله، تفهم محمد رسول الله فين محمد رسول الله؟ لكن هل نقول بأنها إذا ليست ركنا؟ لا، لم يشهد له ذلك. لكن هذا الرجل هل هو هذا الرجل مكذب محمد رسول الله؟ نحن شهدنا له بهذا الإسلام يوم أن قال هذا الكلام، هو بقى في نفسه مكذب برسول الله، هذا عند الله عز وجل كافر والعياذ بالله، لكن الأحكام بنجريها على الظاهر. ولهذا لما قال أسامة رضي الله عنه يا رسول الله ما قالت عودا، قال هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ ولهذا من قالها صادقا مخلصا من قلبه ثم مات على ذلك ولم يتمكن من العمل، لم يتمكن قالها قبل الغرغر ومات على ذلك، لقي الله مؤمنا كامل الإيمان، لقي الله مؤمنا كامل الإيمان. ليه؟ لأنه ما تمكن من عمل، وعليه يحمل حديث صاحب البطاقة، بل قد يكون مؤمنا كامل الإيمان بلا عمل ويعيش ظهر، ويعيش ظهر ومؤمن كامل إيمان. ليه؟ لأنه لا يدري عن العمل، كما في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدري ناس ما صلى ولا صيام ولا زكاة ولا حج، كل الذي يدركونه هو كلمة لا إله إلا الله، فهو أتى بلا إله وعاش ظهره يقول لا إله إلا الله، فين العمل؟ ما فيش عمل. لهذا قال صلة الحذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله، تنفعهم في إيه؟ لا يعمل، دليل على أنه من لم يعمل لا تنفع لا إله إلا الله، لكن في الموضع ده بتنفعه. ليه؟ لأنه لا يدري، والكلام في من يدري لا في من لا يدري، الكلام في من يدري وقادر على عمل وعاش ظهره لم يعمل قط، إنما لو عمل وترك هذا مؤمن ناقص الإيمان، إن لم يعلم العمل هذا مؤمن كامل الإيمان. قال حذيفة بل تنفعهم، بل تنفعهم، لأنه ما ترك عملا يكون قادرا عليه، ما ترك عملا عاملا به. لهذا دعك من هذه المنطقة، المهم أنك مؤمن بامتثال المأمور واجتناب المحظور. المأمور ده واجتناب المحظور عمره دقيقة، عمره ساعة، عمره ساعتين، عمره خمسة، عمره عشرة، عمره 100 سنة، لا تشغل بالك. فالإيمان قول وعمل، ومن لم يقل ليس مؤمنا، ومن لم يعمل ليس مؤمنا، وخلص المسألة، تنتهي المسألة. تجيش بقى ايه يوم يوردوا لك بقى حاجات، طب لو قال مش عارف ايه كده وراح مش عارف يصلي، راح ميت، راح حي. يا اخي قرر ما قرره اهل السنة والجماعة. هذا الرجل اتى بالمطلوب ولا ما اتى بالمطلوب؟ اتى بالمطلوب في حياته على وجه الكمال فهو المؤمن باطلاق، قصر فهو ناقص الايمان، لكن كل هذا فيما يدخله زيادة والنقصان في باب الأعمال وكذا. أما ترك ركن الإيمان وهو العمل هذا ليس مؤمنا. فالإيمان قول وعمل، حقيقة حقيقة الإيمان القول والعمل. فمن لم يكن عنده العمل هو قادر عليه عالم به، فهذا ليس مؤمنا. فلا نستدل بيوم أن نطق بالشهادتين فين العمل. جاءنا واحد في المسجد يقول يا شيخ أن تقول العمل ركن، طيب الآن اللي بيقول إلى الله فين العمل؟ ما عملش هو، لو ركن يبقى لا يحكم عليه بالإيمان. هذه المشكلة. قلت له طيب ومحمد رسول الله ليست ركنا إذن؟ ليست ركنا إذن؟ والأمة متفقة أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله حكمنا له بهذا. يبقى هذه مسألة أخرى، احنا نتكلم عن المطلوب منك، المطلوب منك هو القول والإيه؟ والعمل، وهذا قول أهل السنة والجماعة. نعم.
عمل العمل هو عمل القلب اللي هو قول القلب في زيادة ونقصان.
لا شك في زيادة ونقصان. يعني الأصل يعني. لكن الأصل هذا نتفاضل فيه. مش المفترض، مش المفترض، مش لابد منهما، بس التصديق هذا يزيد وينقص. فتصديق طب ايه الاشكال؟ يعني يقول العمل قد يتركه، يترك شيئا منه فلا يكون كافرا. نعم نعم.
سئل سماحة الشيخ رحمه الله تعالى الاعتقاد هل يكون بالقول او العمل؟ اجاب رحمه الله اعتقاده قول القلب وعمله الخوف والرجاء والمحبة ونحو ذلك، والتصديق هو القول.
نعم، يعني القلب له قول وله عمل. قوله هو الاعتقاد، هو إقرار، ده قوله. طب وعمله؟ الخوف، الرجاء، محبة، الإنابة، خشية، الرغبة، الرهبة. نعم.
سئل رحمه الله عفى الله عنك ما قولك في قول المؤلف رحمه الله أن الإيمان في لغة العرب هو مجرد التصديق؟ أجاب رحمه الله قال هذا أصله، لكن التصديق يكون بالقول ويكون بالعمل، يكون بلسانه ويكون بعمله. تقول العرب حمل حملة صادقة، إذا جد في قتال الكفار صارت الحملة الصادقة، فإذا عمل صار صادقا في قوله. فالذي يقول الصلاة فريضة ويؤديها هذا هو الصادق، وإذا قال فريضة ولم يؤدها صار قوله ضعيفا، ليس بصادق الصدق الكامل حتى يعمل. وإذا قال الزكاة حق ولم يعمل صار قوله ناقصا وإيمانه ناقصا حتى يؤديها.
يعني لا تفهم من كلام ابن جرير لما بيقول الإيمان والتصديق أنه هذا هو التصديق باللسان فقط. ولهذا يقول الشيخ حافظ حكمي ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق فليس قصده التصديق المجرد، بل قصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. نعم.
سئل رحمه الله تعالى على هذا يكون الإيمان في اللغة التصديق الجازم؟ أجاب الشيخ رحمه الله قال يكون التصديق بالقول ويكون بالعمل أيضا.
نعم.
ويكون تصديق،
فهذا كله تصديق. تصديق لو أنت تريد أن تقول إيمان هو التصديق في لغة العرب، طيب إيه التصديق بقى في الشرعي؟ تصديق إيه؟ بالقول فقط ولا بالقلب فقط ولا بالقول والعمل؟ بالقول والعمل. نعم.
قال ويكون تصديق بالعمل أيضا من حيث اللغة، فالذي يحمل على الكفار حملة قوية يقال له صادق، والذي يحمل حملا ضعيفا ويتطهر
حملة صادقة. وأنت حتى بنحكم مثلا تقول إيه فلان أحسبه صادقا ليه؟ حريص على كذا وكذا وكذا وكذا، حريص بالعمل. يعني يمكن إحنا لا نطلق التصديق على القول هذا بمجرده، نادر من يطلق هذا، لكن دائما العمل. إذا صدق القول هنا برز قولنا فلان صادق، حسبه صادق، هذا الرجل حسبه صادق، صادق في الطلب ما شاء الله، تشوف أول واحد يحفظ يعمل كذا، يحفظ يسوي كذا كذا، يمشي وراء. تحكم على ابن عباس بأنه صادق في الطلب، ليه؟ يتواصل بوت الصحابة. تحكم على أبي هريرة بأنه صادق، ليه؟ لازم النبي بشبع بطنه. فدائما احنا بيكون حكمنا على التصديق بالعمل أكثر من أن تحكم على القول أو كذا. فالتصديق في الشرع تصديق خاص. نعم.
والذي يحمل حملا ضعيفا ويتقهقر ليس بصادق، والذي يقول إني أكرم الضيف وأن إكرام الضيف حق ثم لا يكرمه ليس بصادق، فإذا أكرم الضيف صار صادقا، أي صادقا بالعمل، ولو قال الضيف له حق، ولو قال الضيف له حق، حق الكرامة يجب إكرامه، ولكنه لا يكرمه ما كان صادقا، بل كان قوله ضعيفا يكون مكذبا لعمله، وعمله مكذب لقوله. سئل رحمه الله تعالى أليس التصديق يقابل الكذب؟ أجاب يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل، هذا التصديق في اللغة وفي الشرع. سئل لكن في محض اللغة أليس التصديق يقابل بالكذب والإيمان يقابل الكفر؟
اللي بيسأل الشيخ قارئ يعني بحث الشيخ الإسلام وعايز يطلع من الشيخ يقول له أن ليس التصديق مرادف للإيمان من كل ايه وجه. نعم التصديق قد في الايمان لكن ليس تصديقا ايه مجردا. فبيقول له لكن في محض اللغة اليس التصديق يقابل بالكذب والايمان يقابل بالكفر؟ دل هذا على تغير المادتين. اجاب الشيخ نعم،
والكذب يكون بالعمل ايضا، فالذي يقول ان اكرام الضيف حق ثم لا يكرمه يهينه كذب، عمله يكذب قوله.
نعم، كما قلنا بانه لا حجة المرجئة في الاعتماد على ان الإيمان والتصديق في اللغة على تنحية العمل عن حقيقة الإيمان، لأنه يرد عليهم كما قلنا من جهة اللغوية ومن جهة شرعية. من جهة اللغوية فليس التصديق يرادف الإيمان من كل وجه، وإن دخل فيه. الأمر الثاني أن التصديق المراد شرعا، أننا لو قلنا بأن الإيمان هو التصديق في اللغة، فإن الحقيقة الشرعية له ما هي؟ تصديق بالقول وتصديق بالقلب وتصديق بالعمل. فلا تترك الحقائق الشرعية من أجل الحقائق اللغوية. لو سلمنا أن الإيمان هو التصديق في اللغة، طب في الشرع ومعروف أن الحقائق الشرعية لا بد من الإتيان بها. فالصلاة دعاء في اللغة، طيب هل نصلي بقى الصلاة الشرعية المعروفة المفتتحة بالتكبير والمفتتحة بالتسليم اللي هي الصلاة الشرعية، الصلاة في الشرع ما معناها، ولا نختصر على الدعاء ونقول صلينا، فإذا أذن المؤذن ندعو نصف ساعة ونقول هكذا صلينا؟ لا، انظر إلى الحقيقة الشرعية. فالحقيقة الشرعية لابد منها، والحقيقة الشرعية في الإيمان هي أنه قول وعمل. نعم.
قال الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى وذلك أن العارف المعتقد صحة ما عرف من توحيد الله تعالى ذكره وأسمائه وصفاته مصدق لله في خبره عن وحدانيته وأسمائه وصفاته، فكذلك العارف بنبوة نبي الله صلى الله عليه وسلم المعتقد صحة ذلك وصحة ما جاء به من فرائض الله.
يعني الصادق في إيمانه بالنبي أنه يعتقد صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يطيع فيما أمر، يصدقه فيما أخبر، يجتنب ما نهى عنه وزجر، لا يعبد الله إلا بما شرع، ده الصدق. تصدق بالنبي، تقول أنا مصدق بنبوة النبي ثم تقول في نبي بعد النبي، إذا أنت كاذب. أنا مصدق بنبوة النبي ولا تطيع النبي جملة وتفصيلا، مصدق بنبوة النبي وتكذب النبي، تقول هذا خبر كاذب، كيف تكون إذا مصدقا بنبوته؟ مصدق بوحدانيته وتصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى هذا كاذب. فمن صدق بوحدانية الله وجب إفراده لله عز وجل بالعباد، ومن صدق بالنبوة وجب تصديقه فيما أخبر. نعم.
وذلك أن معارف القلوب عندنا اكتساب العباد وأفعالهم، وكذلك الإقرار باللسان بعد ثبوته، وكذلك العمل بفرائض الله التي فرضها على عباده تصديق من العامل بعمله ذلك لله جل ثناؤه ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما إقراره بوجوب فرض ذلك عليه تصديق منه لله ورسوله بإقراره أن ذلك له لازم. فإذا كل هذه المعاني يستحق على كل واحد منها على انفراده اسم الإيمان. وكان العبد مأمورا بالقيام بجميعها كما هو مأمور ببعضها، وإن كانت العقوبة على
طبيعي إيمان والزكاة إيمان وأداء الخمس إيمان وقيام ليلة القدر إيمان حسابا إيمان، كل هذا يطلق عليه إيمان، دليل على أن هذا العمل داخل في مسمى الإيمان. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. نعم.
وكان العبد مأمورا بالقيام بجميعها كما هو مأمور ببعضها، وإن كانت العقوبة على تضييع بعضها أغلظ وفي تضييع بعضها أخف كان بينا أنه غير جائز تسمية أحد مؤمنا ووصفه بذلك مطلقا من غير وصل إلا لمن استكمل معاني التصديق الذي هو جماع أداء جميع فرائض الله.
يعني تعطي الإيمان المطلق كده، فلا بد أن يكون هذا مستكملا لمعاني التصديق الذي هو إيه؟ جماع أداء جميع فرائض الله، تصديق بالقول وتصديق بالقلب وتصديق بالعمل. نعم.
كما أن العلم الذي يأتي مطلقا هو العلم بما ينوب أمر الدين، فلو أن قائلا قال لرجل
كما لا يعني في فضائل العلم، تقول العلم الذي له فضائل هو العلم الشرعي، عند الإطلاق هو العلم الشرعي. نعم.
فلو أن قائلا قال لرجل عرف منه نوعا من العلم، وذلك كرجل كان عالما بأحكام المواريث دون سائر علوم الدين، فذكره ذاكر عند من يعتقد أن اسم عالم لا يلزمه بالإطلاق في أمر الدين إلا من قلنا إنه يلزمه، فقال فلان عالم بالإطلاق ولم يصله، فيقال فلان عالم بالفرائض أو بأحكام المواريث، كان قد أخطأ في العبارة وأساء في المقالة.
يعني هو عالم بالمواريث فقط، فلا ينبغي تقول فلان عالم، لا قل عالم بالمواريث، يبقى عنده مطلق علم في المواريث والفرائض، لكن ما تقول عالم. عالم بإطلاق ده يعني ايه؟ يعني عالم بكل الفروع. نعم. مش علم دنيوي، عند الإطلاق العلم شرعي في الفضائل، كلام في الفضائل مش إطلاق العلم. لا، حينما نقول عالم، فضيلة العالم، فضيلة العلم، فضيلة كذا، فإذا قلنا فضيلة العلم هذا بإطلاق يبقى العلم الشرعي. طيب العلوم الأخرى يبقى نخصصها، نقول مثلا فضل علم الحساب، فضل علم كذا، لكن إذا قلنا فلان عالم، الله الشرع حث على العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ده علم الكيمياء ولا علم الهندسة ولا علم الطب، ده العلم الشرعي. لكنها تبقى العلوم الأخرى فنحكم عليها بحسب مقاربتها للشرع أو بعدها عنه، فنقيد بقى، نقول مثلا علم الحساب هذا له فضل انك تعرف بالمواريث والتركات وحساب الشهور والعدد وما ادري الى اخره. مثلا علم الهندسة هذا علم ينتفع به الناس في دنياهم، فهذا العلم فيه فضيلة النفع للناس في دنياهم، نقيد. لكن لما اقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، يوم المهندس يقول هذا علمي والطبيب يقول لا هذا علمي، لا علمك ولا علم المهندس ولا علم كذا عند الاطلاق، انما هو العلم الشرعي الموروث عن كتاب السنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الجنة، هو العلم الشرعي. نعم. لكن هذه العلوم يثاب الإنسان عليها أو يأثم على حسب موافقته أو مخالفته للشريعة. نعم. على إيه؟ عند الإطلاق العلم الشرعي بس، غير مقيدة بقى بالنية بموافقة الشارع. النبي ما جاء بعلم الهندسة، النبي جاء بعلم هندسة وعلم الكيمياء وعلم الطب، النبي جاء بعلم القلوب، علم الوحي الذي هو افعل ولا تفعل. طب العلوم دي بقى حسب بقى، يبقى ده ايه؟ تبع، مش استقلال، تبع. فيكون علم الهندسة محمود بايه؟ واحد يكون الكنية، اتنين يكون العلم في هذا موافق للشريعة. علم الطب يبقى ده كله مقيدات بقى، كله مقيدات. نعم.
كان قد أخطأ في العبارة وأساء في المقالة، لأنه وضع اسم العموم على خاص عند من لا يعلم مراده، إن كان قائل ذلك أراد الخصوص.
يبقى إذن يريد ابن جرير هنا يبين أن الإيمان عند الإطلاق فهو لمن استكمله، أما من لم يستكمله فيقال هذا ناقص الإيمان أو فاسق أو إلى آخره. نعم.
وإن كان أراد العموم وهو يعلم أن هذا الاسم لا يستحق إلا ممن كان جامعا علم جميع ما يهم أمر الدين فقد كذب. وكذلك القائل لمن لم يكن جامعا أداء جميع فرائض الله عز ذكره من معرفة وإقرار وعمل هو مؤمن، إما كاذب وإما مخطئ في العبارة، مسيء في المقالة إذا لم يصل قيله هو مؤمن بما هو مؤمن بما هو به مؤمن، لأن وصفنا من وصفنا بهذه الصفة وتسميتنا إياه هذه التسمية بالإطلاق إنما هو للمعاني الثلاثة التي قد ذكرناها.
نعم. فإن أطلقت الإيمان على من قصر يبقى أنت إما كاذب ولا مخطئ. إما كاذب، لأن كيف تطلق الإيمان على هذا بإطلاق هو ما استكمل. نعم. وإما مخطئ في العبارة، لأنه كان ينبغي أن يقول مؤمن ناقص الإيمان، يقيد يعني. نعم.
فمن لم يكن جامعا ذلك فإنما له ذلك الاسم بالخصوص، فغير جائز وصف من كان له من صفات الإيمان خاص ومن أسمائه بعض بصيغة العموم وتسميته باسم الكل، ولكن الواجب أن يصل الواصف إذا وصف بذلك أن يقول له إذا عرف وأقر وفرط في العمل هو مؤمن بالله ورسوله، فإذا أقر بعد المعرفة بلسانه وصدق وعمل ولم تظهر منه موبقة ولم تعرف منه إلا المحافظة على أداء الفرائض قيل هو مؤمن إن شاء الله.
نعم.
وإنما وصلنا تسميتنا إياه بذلك بقولنا إن شاء الله، لأن لا ندري هل هو مؤمن ضيع شيئا من فرائض الله عز ذكره أم لا، بل سكون قلوبنا إلى أنه لا يخلو من تضييع ذلك أقرب منها إلى اليقين.
يعني كل واحد فينا أخواني عند نوع تفريط، فنقول هذا مؤمن إن شاء الله. نعم.
بل سكون قلوبنا إلى أنه لا يخلو من تضييع ذلك أقرب منها إلى اليقين، فإنه غير مضيع شيئا منها ولا مفرط. فلذلك من وصفناه بالإيمان بالمشيئة، إذ كان الاسم المطلق من أسماء الإيمان إنما هو الكمال، فمن لم يكن مكملا جميع معانيه، والأغلب عندنا أنه لا يكملها أحد، لم يكن مستحقا اسم ذلك بالإطلاق والعموم الذي هو اسم الكمال، لأن الناقص غير جائز تسميته بالكمال، ولا البعض باسم التام، ولا الجزء باسم الكل.
نعم.
علق سماحة الشيخ رحمه الله قال: وهذا قول أهل السنة للعموم إن شاء الله لما فيه اشتراط من باب الاحتياط، لأنه لا يدري، قد يكون قصر في بعض العمل فيقول إن شاء الله، وبعضهم أراد بهذا الموت، إن شاء الله يعني إن شاء الله يموت على الإيمان. سئل رحمه الله تعالى عفى الله عنك: هل إجاب بعض السلف يوجب الاستثناء؟ أجاب: لا يزكي نفسه.
يعني هل الاستثناء واجب؟ نعم.
لا يزكي نفسه، يقول إن شاء الله لا يزكي نفسه، لأنه قد يكون عنده بعض التفريط. المؤلف يلام على أنه لم ينسب الصواب لأهل السنة، كان ينبغي له أن يقول: هذا قول أهل السنة والجماعة، هذا قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ويختار القول الصواب حتى يكون السامع على بصيرة. فالمؤلف هنا رحمه الله مقصر، يتكلم كلاما كثيرا، ولكنه لا يعتني بإيضاح أنه مذهب أهل السنة والجماعة، ولا ينسب البدع إلى أهل البدع، بحيث يقول: هذا قول المرجئة وهذا قول الجهمية.
إنما قالوا وقالوا قال وقالوا. فالشيخ يريد أن يبين بين هذا مذهب أهل السنة والجماعة وأنه المذهب الصحيح ودليل كذا، وأن هذا مذهب أهل البدع والأهواء. فكما قلنا إخوان تكرارا ومرارا أن التنصيص وأن التعيين يريح في في إيضاح المفاهيم، إنما المفهوم يبقى مشوشا طالما أن العرض مجملا مجمل، طالما أن العرض مجمل يبقى التشويش، يبقى الايه التشويش. لكن حينما توضع النقاط على الحروف، يعني أنا أقول يعني الإيمان تصديق، الإيمان تصديق، تيجي واحد يقول خلاص تصديق يبقى ما هو بلازم عمل ولا بلازم قول، أرجع أقول لا لا لا، أصل التصديق لابد أن يكون بالقول. خلاص قول الإيمان قول وعمل، قل إيمان قول وعمل. نعم.
بحيث يقول هذا قول المرجئة وهذا قول الجهمية، هذا قول المعتزلة، حتى يعرفوا، كما كان أبو الحسن الأشعري رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم ينسبون الأقوال إلى أهلها، فالمؤلف هنا لا ينسبها إلى أهلها، يأتي بأقوال مجردة، وهذا نقص والله المستعان.
يعني لابد النص على أن هذا كلام المرجئة، هذا كلام. يعني مثلا زي أخواني، من أين دخلت لنا عبارة الأعمال الصالحة شرط كمال، بخلاف عبارة مثلا كخلاف أن أقول إيه مثلا الصلاة من كمال الإيمان، الزكاة من كمال الإيمان، كذا، أن أطلق على أن هذا العمل ما في مشكلة، استكمل الإيمان إلى آخر ذلك، ما فيش إشكال، يكمل الإيمان بهذه الأعمال. لكن الأعمال الصالحة شرط كمال، الأعمال الصالحة شرط كمال، هذا لا يعرف أبدا قول أهل السنة، الأعمال الصالحة شرط كمال. هذا إنما هو قول الأشاعرة المرجئة المتأخرة من الأشاعرة، قالوا هذا، وهذا موجود في جوهرة التوحيد وموجود في مظانه، يقول أعمال الصالحة شرط كمال، هذه مرتبة الأعمال الصالحة عندها أنها شرط كمال. لكن عندنا العمل من الإيمان، العمل دخل في حقيقة الإيمان، الإيمان قول وعمل. كمل إيمانك بهذه الشرائع، فبر الوالدين من كمال الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، كل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أطلقت هذه العبارة من بعض الأفاضل جاء وبناء عليها رتب اعتقاد، ألا وهو طالما أنها شرط كمال إذن يصح الإيمان بدونه. ولو بقينا على الضرب الأول وعلى الألفاظ الأولى لما كان هناك خلل في هذا الباب. نعم. يبقى إيضاح الأقوال والمصطلحات ونسبة هذه المصطلحات لأصحابها مهمة جدا، زي ما مرنا الآن كلمة فاسق، لأنا قلت كلمة فاسق، انتبههم المعتزلة يقولون في العاصي فاسق، ونحن نقول في العاصي فاسق، ايه الخلاف بيننا وبينهم؟ قلنا نحن بنضيف كلمة ملي، فاسق ملي، يبقى احنا عرفنا ان المعتزلة ماذا يقولون والخوارج ماذا يقولون وأهل السنة ماذا يقولون، فلابد من تصور المصطلحات ومعرفتها. اثنين، لابد من نسبة الأقوال إلى قائلية حتى لا تختلط كلمات أهل السنة والجماعة مصطلحاتهم بمصطلحات أهل البدع والأهواء. من هنا كان معركة المصطلح معركة قديمة مهمة جدا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يقبل في فتنة خلق القرآن أن يقول القائل القرآن كلام الله، مع أن الصحابة قالوا القرآن كلام الله. إيه نعم، الصحابة قالوا القرآن كلام الله كما قال تعالى، لأنه لم يكن عندهم من يقول القرآن مخلوق. لكن في عهد أحمد كان لابد تقول القرآن كلام الله غير مخلوق. ليه؟ لأن في واقفة، طائفة اسمها طائفة الواقفة، تقول كلام الله ولا تقول هو مخلوق ولا غير مخلوق، فكان لابد من التمايز. الرحمن عرش بذاته، ليه ما بنقول شيء نثبت علوا كده وخلاص، نثبت العلو لله؟ طب يجي أشعار جنبك يقول نثبت العلو لله، واحد يقول لك بس ده تاب الحمد لله، ده أثبت العلو لله. لا، نقول للأشعاري أي علو تثبته؟ تثبت أن الله على عرشه بذاته، لك أعوذ بالله أثبت على عرشه بذاته؟ لا، إنما علو القدر، علو الشأن. يبقى لابد من تمييز الأقوال، لازم لابد من تمييز الأقوال وتمييز المصطلحات حتى يسكن كل مصطلح في محله اللائق به. ونعرف أن هذا عند أهل السنة والجماعة كذا، أمروها كما جاءت صارت عبارة يقولها مفوضة أيضا، أمروها كما جاءت، وأهل السنة يقول أمروها كما جاءت. الآن نحتاج نقول إيه؟ أمروها كما جاءت بلا كيف، أما الرؤى كما جاءت بلا كيف من غير تحريف ولا تعطيل ولا صرنا نقيد. ليه؟ حتى نميز مصطلحنا عن مصطلح هؤلاء. هؤلاء يقول أن الرؤى كما جاءت يعني اقرأوا ألفاظا لا معاني ولا كيفيات. نحن نقول أن الرؤى كما جاءت بلا كلام في الكيفية، لكن عندنا كلام في المعنى لأنها جاءت لمعاني، هي جاءت بمعاني. هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. فلهذا نقول إيمان قول وعمل، ما يثبت إيمان بالهذا، ما لك دخل بكلمة شرط كمال خالص، امحوها من تاريخ كلام أهل السنة والجماعة. ولو قالها من قالها نحيها، العبرة بما قاله السلف وقرروه لا بما قاله الواحد وأخطأ فيه، العبرة بما قاله أهل السنة والجماعة. ومصطلحات أهل السنة والجماعة تغنينا في هذا الباب والحمد لله، ومعتقدون في هذا يغنينا في هذا الباب والحمد لله. يعني لما يأتي ابن حجر ويقول في كتاب الإيمان في أوله، والفرق بين أهل السنة والجماعة والخوارج أن العمل عند أهل السنة والجماعة شرط كمال، ونوع عند الخوارج شرط صحة، من الذي قال أصلا يا ابن حجر هذا الكلام أهل السنة؟ هات كتابا سلفيا وحيدا من كتب السلف تقول الفرق بيننا وبين الخوارج أننا نرى أن العمل شرط كمال، والخوارج بيرون شرط صحة. لكن تعال نقول لك في كتب أهل السنة والجماعة ما الفارق؟ الفارق بيننا واحد يقول قول عمل، والخوارج يقولون قول عمل. ما هو؟ يعرفه أصغر سلفي، ما هو؟ ما هو يا إخواني؟ ها؟ الحقيقة هي الخلاف، أن هؤلاء يرون العمل أن الإيمان شيء واحد، خوار إذا زال بعضه زال كله، وأهل السنة والجماعة يرون أن هذا الإيمان شعب، فإذا ذهب بعضها ها ذهب من الإيمان بقدره، كما قال النبي الإيمان 62 شعبة أعلاها أدناها إلى آخره. فإذا هؤلاء يرون أن أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كل، وعليه زنى كفر، ترك صوم كفر. ليه؟ عندهم الإيمان شيء واحد، والمرجاء كذلك إيمان شيء واحد. ولذا يقول شيخ الإسلام بأن محل الإشكال هو أنهم نظروا إلى أن الإيمان شيء واحد. يبقى إذن بكتب أهل السنة مش شرط كمال وشرط صحة، لا، من الذي قال هذا؟ وابن حجر يحيل إحالات عظيمة جدا في فتحه. طيب لماذا ما أحال هنا إلى أهل السنة؟ لكن هو عبر بمفهومه، يعني هو عبر بمفهومه، وبناء على هذا التعبير صار الناس يقولون الإيمان إيه؟ العمل شرط كمال. وفهموا أن كلمة شرط كمال أي أنه إذا لم يوجد فالإيمان باقٍ. فإذا المصطلح مهم جدا، المصطلح مهم جدا جدا، وإذا معركة كبرى، معركة كبرى، معركة المصطلح، معركة كبرى بين السنة والجماعة. ولو استدللنا على ذلك لبقينا ظهرا، فالدين ينطلق من هذه المصطلحات. وأنا حسب ما عند السلف أنا ليه أدخل، لماذا أدخل في سراديب وأدخل في بنيات؟ أنا أكون على هذا الأصل المحكم الذي يكون عليه أهل السنة والجماعة في كل باب من الأبواب. نعم في ماذا؟ أي نعم، فأجاب لا يزكي نفسه، يقول إن شاء الله لا يزكي نفسه، لأنه طبعا هذه إجابة عامة. وإحنا السائل بيسأل هل هذا الإثناء يجب أو لا يجب، فالشيخ ما أجابش يجب أو لا يجب، قال لا يزكي نفسه، يقول إن شاء الله. الأجوبة يعني جواب عام. أما عن الجواب عن هذا السؤال هل يجب الإثناء أو لا يجب، فأهل السنة الجماعة يفصلون، طارة يحرم ويكون كفرا إذا شك اللي هو في الاستثناء، وطارة يجب أن يستثني إذا كان يزكي نفسه ويمدح نفسه، وإذا كان يجزم بالقبول العمل والقبول، يقول لا يجب تستثني. أنا هذا الذي يزعم أنه استكمل، وإذا استكمل أنه قبل، فيجب الاستثناء. وطارة يستحب ولا يكون واجب. ولهذا من أهل السنة من كان يستثنى، من أهل السنة من طارق يستثنى، وهو ماذا؟ إذا كان قائم على الورع والاحتياط وغير ذلك فيكون مستحبا. إذا طارة يحرم وطارة يجب وطارة يستحب، فالأمر في تفصيل. لماذا تستثني؟ لماذا تترك الاستثناء؟ على حسب المعنى الذي تستثني أو تترك الاستثناء يكون الحكم في الاستثناء. ولهذا لا تعارض بين من يرى يعني يلزم بهذا وبين من لا يلزم، الذي يلزم بناء على معنى والذي لا يلزم بناء على إيه؟ على معنى. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: ما قولك بمن يستثني في الإيمان يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ قال الشيخ: يعني أرجو إن شاء الله من باب الرجاء أن يكمل إيمانه لأنه يخشى النقص.
نعم، الله المستعان.
القول في اختلاف السادس. قال الإمام أبو جعفر:
كتب عظيمة الحقيقة، كتب عظيمة، لكن يا أخواني الحقيقة الكتب تحتاج إلى من يفهمها. اقرأ كده لوحدك صعب، هتروح فين؟ هتيجي منين؟ إخواني هذه مسائل لازم نضبطها يا إخواني، لابد الكتب نرجع فيها لأهل العلم، لا النصوص هتفهمها وحدك ولا الكتب هتفهمها وحدك. هب أنك فهمت 70%، طب والثلاثون؟ هب أنك فهمت 80%، طب والعشرون؟ لهذا من توفيق الله للعبد أن يوفق لصاحب سنة. يبقى الكتاب السني والكتاب والشيخ السني، لأن الشيخ قد يلعب بك لعبا، والله يلعب بك لعبا، والله يمسيك على اعتقاد ويصبحك على اعتقاد وانت باصم. يا اخوان الشباب اللي نزلوا الميادين من هذا النوع، ما فيش واحد حاكم ليه واثق في الشيخ، والشيخ زخرف له القول. فأنت تمر بمباحث ليست سهلة، مباحث كبيرة، مباحث إمتى تعرف أنها كبيرة؟ أنت الآن هي سهلة بالنسبة لك، متى تعرف أنها كبيرة؟ حينما تعين المخالف. يعني لما تيجي واحد يوم يحللك المسألة خالص في مسألة الخروج على السلطان، يقولك إيه أصلا المسألة دي؟ مسألة فقهية مش مسألة عقدية، وعليه يبقى اجتهاد فقهي بس. الطلبة وراه بالجموع صدقوه فعلا، ما فيش حاجة اسمها بدعة وسنة. يعني ايه المسألة دي يا اخواني؟ يعني تنزل على الركبتين ولا تنزل على اليدين؟ واحد تاني يجي يقول لك ده في الحاكم اللي بيحكم بما انزل الله، انما الناس دي مغيبة، الناس دي عايشة في اللا زمن. ما هو ده الشيخ بيوجه طلاب والطلبة وراه برضه، هذا شيخ، هذا شيخ. يبقى إذن الغالب أن الطالب يتبع شيخه. كل ده بيقوله ناس سلفيون. يعني الجماعة بتوع بالأس على أقوال، منهم اللي يقول لك مشايخ اللي هم بتوع بالقاس، منهم اللي يقول لك دي مسألة فقهية أصلا. ده مجد، ده خلاص كده كده. ومنهم اللي يقول لك ده في الحاكم البار، في حاجة ما فالحكام أقسام، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كذا كذا كذا، ده حاكم بار مش حاكم فاجر. السيد يبقى ده فصل وده مين وده فصل، خلاص فصلنا الطلبة عن هذا وذاك. تيجي مثلا كتاب مطلعينه الآن في أحمد النقيب مقدم له في سيد قطب إنه لم يكن تكفيريا أصلا، قدم له أحمد النقيب قائلا ها ومجمل القول أو يمكن نجمل القول بأن سيد قطب لم يكن إلا سلفيا سنيا. تخيل ما كنت طالب عندي أنا أدرسك إن بإجمال كده سيد قطب سني سلفي، سيد قطب سني سلفي. فالله المستعان يا إخواني، الله المستعان، والله ليس الأمر سهلا. إن قلنا شيخ، طب من هو الشيخ؟ وإذا قلنا الشيخ السلفي القحش بن باز، أنت انتفاعك بيه إيه؟ يعني هي شفت زي الإيمان، قول وعمل، قول قلب وقول لسان وعمل، لابد من الاستكمال يا أخوان، لازم الاستكمال. هنقول الكتاب السلفي طب مين اللي هيشرحه؟ هنقول الشيخ السلفي طب مين اللي هينتفع؟ ولهذا هو فلك واحد يدور لازم التكاملية حتى ينشأ مين؟ الطالب السلفي بصحة، طالب السلف الصحيح. يعني لما تبقى انت شيخي وتيجي تسأل عن السرقة العلمية تقول السرقة لابد ان تكون كتابا، تأتي بكتاب وتنزع الغلاف وتحط غلاء يبقى ده السرقة، عاد ذلك لا. ليه؟ لان شيخك له غرض ان يقول هذا، وقد يكون غرضه غدا حينما يأتي يخاصم واحدا سرق فصلا ان يقول السرقة ورق، السرقة عبارة، لانه يفصل على حسب الخاص. ان كان الخاص بخاص سرق عبارة قال السرقة عبارة ليست عبارة هذا، ولو كان سرق صفحة اقول السرقة صفحة. طب ولما يكون حبيبه سرق كتابا الى صفحة يبقى نضع الشرط الكتاب كامل. يتلاعبون يتلاعبون حينما يكون شيخك هذا. فلهذا يا اخواني ليس الامر سهلا والله، هذه الكتب وهذه المباحث مباحث صعبة، مباحث صعبة. وما تظنش ان انت فهمتها لما فهمتها باجمال انك اتيت الى نهاية الفهم فيها، تبقى عبارات العلماء واجمالات هذه العبارات. شوف بالله عليكم كشف الشبهات لابن ابراهيم، واحنا شرحنا واحنا اخذنا كشف الشبهات للعثيمين واخذنا كشف الشبهات من غير هذا من قبل، المسائل التي تعرض لها ابن ابراهيم والالفاظ وكذا هذا كأنها جديدة، تحتاج الى ازالة، تحتاج الى ايضاح، تحتاج الى بيان، تحتاج الى ادخالها في السياق السلفي الصحيح. نعم نعم.
قال احمد النقيب: لقد افضى الرجل اي سيد قطب الى رب كريم ودود رحيم، وما زال الخلاف منصوبا حوله حتى صار الموقف من الاستاذ سيد معيارا لكل فريق، والحق ما اشرت اليه انفا، لكن يمكن القول بنوع من الاجمال ان الاستاذ سيد قطب لم يكن الا سنيا سلفيا.
الاستاذ ابو اسحاق الاصفرايني سيد قطب، الاستاذ سيد قطب لم يكن الا سلفيا سنيا، سلفيا اصول سلفيه، سني اصول سنيه، سلفي يعني على اصول احمد، سلفي يعني على اصول مالك والشافعي، سلفي يعني ال 500 كتاب اللي درستوهم كان عليهم سيد قطب، ده السلف السني. نفس كلمة المأربي، كان البنا سلفي، وده مأربي له دعوة كبيرة جدا. تخيل خلاصة السلفية أحمد النقيب إن سيد قطب سلفي سني. يا الله، أنا أخشى يطلع الحلاش كذلك، وأخشى يطلع عمرو بن عبيد كذلك، وإلا ما الفرق؟ إذا كان عمرو بن عبيد خالف أصول أهل السنة في القدر وفي كذا في أصول الاعتزال، فلينظر إلى سيد قطب كم أصلا خالف سيد قطب، ثم ليأتي لنا بأصول السنة عند سيد قطب. يعني هو قال سلفي سني، احنا عندنا جدول للأصول السلفية يعرض علم سيد قطب على الأصول السلفية حتى يخرج في النتيجة في النهاية سلفي سني. خطورة يا اخواني، خطورة، والناس تنبه بأمثال هؤلاء ويجلس يقاعد أشياء ويعمل أشياء من راسه. يا اخواني الناس بتحدث من راسها والله، يا اخواني الناس ما ينطلقون من كلام علماء، ما ينطلقون من فهم سلفي. هذه المشكلة، هذه المشكلة، هذه المشكلة. نتمنى انه اي واحد يتكلم كلمة يرفع هذه الكلمة الى من؟ يرفع هذه الكلمة الى محمد حسن الدد. امس استمع مقطع، كما قلت لكم هذا رجل حافظة، ويبدو انه محكوم على حفاظ الزمان بالبدعة هذه، الا بقى من رحم الله، لكن مشهير الحفاظ، ددوا على حازمي على طريفي على يبدو هذا. المهم بيسألوا سؤال مباشر، انت دلوقتي موقفك من الصوفية، لان طلعوا لك مقطع كده انك انت كنت بتقبل اذا رجل ومش عارف ايه صوفي وتبرى به وبينفت عليك وكلامين، فقال بيّن في المقطع ده ان المقطع ده ملفق عليه، وان الرجل اصلا شيخ سلفي مش شيخ صوفي ولا حاجة، وان كان بيرقي واحد. المهم يعني ان ده مقطع جمع من تصوير. طب ماشي أنت صادق في هذا لفق موقفك بقى من الصوفية. قال ونحن من قبيلة كان يقولون بأنكم تعادون الصوفية ونحن لا نعادي أحدا. خلاص بقى مش محتاجين مقطعك وقص ولزق ولا غير كده. دعنا من مقطعك، هب أن مقطعك حجر ألقي في اليم. أنت موقفك من الصوفية إيه؟ أنا لا أعادي أحد، يعني أنا لا أعادي الصوفية. كلام ده كلام مين؟ من هم الصوفية أصلا؟ من هم الصوفية؟ أنت لا تعادي الصوفية ليه؟ من هم الصوفية؟ قارن بين هذا وبين العلماء بقى بحق في كلامي من الصوفية وموقفي من الصوفية. فإذا تفتش يعني أنت لو عندك محمد الحسن هنا، لو محمد الحسن ضده مش هتسيب له درس. راجل تفتح في علوم الآلة بقى، في علوم بقى الآلة وعلوم الفقه وأصول الفقه والمنظومات يا أخواني بالآلاف يحفظها هذا الرجل بالآلاف. هذا رجل رأته عيناي بالآلاف، منظومة 4000 بيت كذا حادي جدا يحفظها من الصغر كده. وفي النهاية أنا لا أعاد الصوفية، أنا لا أعاد الصوفية. والأشعرة يؤصل لمنهجه 100%. هذا في النهاية فعلا صدق السلف. من توفيق الله العبد أن يوفق لصاحب السنة، وصاحب السنة ليس كثير الكلام، تجد كلام السلف كلام منظوم سطرين ثلاثة أربعة لكن فيهم النهاية وفيهم الخلاصة. صدق من قال ليس العلم بكثرة الكتب والرواية وإنما العلم بالاتباع، هذا هو العلم. فمن توفيق الله إن الشيخ لا يحدث من ذهنه ولا من عقله. فإن قلنا إخواني نطلب العلم يبقى فين الشيخ؟ فين الكتاب السلفي؟ طب الكتاب السلفي فين الشيخ السلفي؟ طب الشيخ السلفي فين الطالب اللي يقدر هذا العلم للشيخ السلفي؟ كم يجلس عند ابن باز؟ كم جلس عند ابن باز؟ من لم ينتفع بابن باز؟ وكم جلس عند العثيمين؟ من لم ينتفع بابن العثيمين؟ كم جلس عند أحمد؟ من لم ينتفع بأحمد؟ كم جلس عند شعبة؟ من لم ينتفع بشعبة؟ هذا باب آخر، إن وجد الكتاب والشيخ الانتفاع. نعم.
القول في الاختلاف السادس. قال الإمام
خلي الإسلام يقرأ. نعم. قال هذا آخر اختلاف، واختلاف السادس في مسألة زيادة الإيمان والنقصان. نعم.
قال الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى ثم كان الاختلاف السادس وذلك الاختلاف في زيادة الإيمان ونقصانه. فقال بعضهم الإيمان يزيد وينقص وزيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية. قال وإنما جازت الزيادة والنقصان عليه لأنه معرفة وقول وعمل، فالناس متفاضلون بالأعمال فأكثرهم له طاعة أكثرهم إيمانا وأقلهم طاعة أقلهم إيمانا. وقال آخرون يزيد ولا ينقص. وقال زيادته بالفرائض وذلك أن العبد في أول حال تلزمه الفرائض وإنما يلزمه الإقرار بتوحيد الله جل ثناؤه دون غيره من الأعمال، وذلك ببلوغ نوع من أنواع الإيمان، ثم فرض الطهارة للصلاة والغسل من الجنابة إن كان أجنبا مثل ذلك، ثم الصلاة، ثم كذلك سائر الفرائض إنما يلزمه كل فرض منها بمجيء وقته. قال وإنما يزاد إيمانه وفرائضه بمجيء أوقاتها ولا ينتقص. قالوا فلا معنى لقول القائل الإيمان ينقص لأنه لا يسقط عنه فرض لزمه بعد لزومه إياه وهو بالحال التي لزمه فيها إلا بأدائه. قالوا فالزيادة معروفة ولا يعرف نقصانه. وقال آخرون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وذلك أن الإيمان معرفة الله وتوحيده والإقرار بذلك بعد المعرفة وبما فرض عليه من فرائضه. قال والجهل بذلك وجحود شيء منه كفر، فلا وجه للزيادة منه فيما لا يكون إيمانا إلا بتمامه وكماله، ولا للنقصان فيما النقصان عنه كفر. قالوا فقول القائل الإيمان يزيد وينقص.
والجهل بذلك.
قال والجهل بذلك وجحود شيء منه كفر، فلا وجه للزيادة فيما لا يكون إيمانا إلا بتمامه وكماله، ولا للنقصان فيما النقصان عنه كفر. قالوا فقول القائل الإيمان يزيد وينقص كفر وجهل لما وصفناه. قال أبو جعفر والحق في ذلك عندنا أن يقال الإيمان يزيد وينتقص لما وصفنا قبله من أنه معرفة وقول وعمل، وأن جميع فرائض الله تعالى ذكره التي فرضها على عباده من المعاني التي لا يكون العبد مستحقا اسم إيمان بالإطلاق إلا بأدائها، وإذا كان ذلك كذلك وكان لا شك أن الناس متفاضلون في الأعمال، مقصر وآخر مقتصد مجتهد، ومن هو أشد منه اجتهادا، كان معلوما أن المقصر أنقص إيمانا من المقتصد، وأن المقتصد أزيد منه إيمانا، وأن المجتهد أزيد إيمانا من المقتصد والمقصر، وأنهما أنقص منه إيمانا، إذ كان جميع فرائض الله كما قلنا قبل.
هذا واضح معروف. قال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظلم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. كل هؤلاء على الإيمان، لكن هذا هؤلاء إيمانهم كامل، هؤلاء أقل منهم، هؤلاء عندهم نقص في الإيمان، هذا معروف. قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال ذرة مثقال حبة مثقال شعيرة. يبقى في تفاضل. نعم.
فكل عامل مقصر عن الكمال، فلا أحد إلا وهو ناقص الإيمان غير كامل، لأنه لو كمل لأحد منهم لكمالا تجوز له الشهادة به لجازت الشهادة له بالجنة، لأن من أدى جميع فرائض الله تعالى لم يبق عليه منها شيء، واجتنب جميع معاصيه فلم يأتي منها شيئا ثم مات على ذلك، فلا شك أنه من أهل الجنة. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الذي قيل له إنه قال: إني مؤمن، ألا قال إني من أهل الجنة.
نعم، يعني لما تقول إني مؤمن وتقطع تقول أنا من أهل الجنة، لكن إذا كنت تقول إن شاء الله في الجنة قل إن شاء الله فين؟ في مؤمن. نعم.
لأن اسم الإيمان بالإطلاق إنما هو للكمال، ومن كان كاملا كان من أهل الجنة، غير أن إيمان
يدافع وينافع عن أن الكافر هذا في الدنيا الذي لا يعرف له مات على الكفر ولا على الإيمان، أسلم ولا ما أسلم، يقولون هذا نجزم له المعين، هذا نجزم له بالنار. نقول جزمت كيف؟ أنت تدري على أي شيء مات؟ يقول الله أعلم. طيب نقول هل فوضت في الثانية كذلك؟ هل هو إذن في الجنة ولا في النار؟ الله أعلم. وقل إن كان قد مات على الكفر فهو مخلد في النار، وإن كان مات على الإيمان فهو في الجنة. لكن تقول الله أعلم بالخاتمة، وما تقول الله أعلم بالجزاء، حاجة عجيبة جدا. فإن فوضت في الأولى فوضت في الثانية. نعم.
قال: غير أن إيمان بعضهم أزيد من إيمان بعض، وإيمان بعض أنقص من إيمان بعض.
حتى الواحد نفسه يزيد إيمانه بينقص على حسب ما يأتي. يعني أنا هشام مثلا زاد إيماني بحضور درس اليوم، لو أنا ما حضرت أنقص مما أكون ناقصا عما لو حضرت. هذا معروف. الإنسان قال أذكار الصباح، صلى الفجر وقال أذكار الصباح، أو ما قالها زاد إيمان، ما قال نقص إيمان. وما هو بلازم يا أخواني في النقص أن يكون النقص الذي يساوي نقص الإيمان الواجب فيأثم، لا، نقص يقتضي الإثم وهو إذا ترك واجبا أو وقع في المحرم، ونقص يقتضي فوات أجر وهو إذا ترك مستحبا. فرق بين الذي قال الأذكار والذي ما قالها هو هذا. أنا نقصت عن من قالها، أنا ما قلتها فنقص إيمان عن من قالها في هذا، لكن لا آثم بهذا النقصان. نعم.
دعاء البعض: اللهم سيدنا دائما وأبدا ولا تنقصنا، يكون فيه تعدي؟
لا لا، ما فيه تعدي، يعني إجح حالا على الكمال. نعم.
قال: فالزيادة فيه بزيادة العبد بالقيام باللازم له من ذلك. قال أبو جعفر: وقد دللنا على خطأ قول من زعم أن الإيمان معرفة وإقرار دون العمل، وعلى فساد قول الزاعم أنه المعرفة دون الإقرار والعمل، وقول الزاعم أنه الإقرار دون المعرفة والعمل، بما أغنى عن تكراره في هذا الموضع. وفي فساد ذلك القول فساد علة الزاعمين أنه لا يجوز الزيادة والنقصان في الإيمان وصحة القول الذي اخترناه. علق سماحة الشيخ: والمقصود من هذا أن أهل السنة يرون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ويزول بنواقض الإسلام، خلافا للمرجئة وخلافا لمن قال إنه يزيد ولا ينقص، بل يزيد وينقص، فالطاعات تزيده والمعاصي تنقصه، وقد يزول كليا إذا وجد ناقض من نواقض الإسلام، وقد لا يزول إذا كان معصية كالغيبة كالربا كالخمر كالعقوق، كله ينقص به الإيمان، وبالحج والجهاد والأعمال الصالحة الأخرى والصدقات يزداد الإيمان، ولن يزول إلا بناقض من نواقض الإسلام.
نعم.
قال: القول في الاختلاف السابع في أمر القرآن. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ثم كان الاختلاف الحادث بعد ذلك في أمر القرآن، فقال بعضهم هو مخلوق، وقال آخرون
ليس. ذكر اختلافا سابعا، قال اختلاف في أمر القرآن. إذن زيادة والنقصان، أهل السنة الجماعة يقولون بزيادة والنقصان، والخوارج من جهة هم والمعتزلة والمرجئة من جهة يتفقون على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فكلهم يرون الإيمان شيئا واحدا، ولهذا عندنا الخمس سنونات اللي عندها السنة والجماعة: قول اللسان، تصديق الجنان أو اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن ينقص بالعصيان. الخمسة دول المرجئة والخوارج اتفقوا على ترك ثنتين منهما، وهما الزيادة والنقصان، فلا زيادة والنقصان. نبقى عند الثلاثة. الخوارج قالوا بالثلاثة، ثلاث نونات، لكن الفرق بيننا وبينهم أنهم يقولون على أساس أنه شيء واحد، إن زال عمل من هذه الأعمال كفر، أما نحن فلا نقول نقص إيمان. طيب أما المرجئة منهم من اتفقوا على نون ثالثة، وهي نون الإيه؟ الأعمال، وعملهم جوارح وأركان، ده الثالث. نيجي بقى عند نون قول اللسان ونون اعتقاد الجنان، فمنهم من اقتصر على القول، ومنهم من اقتصر على الاعتقاد، ومنهم من قال بالقول والاعتقاد. يبقى اختلفوا في نونين. يبقى إذن هذه خمس نونات. اتفقت الخوارج مع المرجئة على زوال نونين، وهما الزيادة والنقصان. بقي ثلاثة، بقي ثلاثة. المرجئة كمان نحوا النونا الثالثة معا، يبقى كده المرجئة بالنسبة لهم ثلاثة ليسوا معنا فيهم، ويبقى ثنتان يختلفون فيما بينهما فيه. منهم من حقق نونا، ومنهم من حقق نونا الثانية، ومنهم من حققهما. إنما الخوارج لا، اتفقوا معنا على الثلاث نونات. هذا هو الخلاف بيننا وبينه. نعم. طيب في أمر القرآن.
قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ثم كان الاختلاف الحادث بعد ذلك في أمر القرآن، فقال بعضهم هو مخلوق، وقال آخرون ليس بمخلوق ولا خالق، وقال آخرون لا يجوز أن يقال هو مخلوق ولا غير مخلوق. قال أبو جعفر: والصواب في ذلك من القول عندنا.
يعني صدق الدباز رحمه الله تعالى لو أنه أحال الأقوال إلى أصحابها. نعم.
قال أبو جعفر: والصواب في ذلك من القول عندنا قول من قال ليس بخالق ولا مخلوق، لأن الكلام لا يجوز أن يكون كلاما إلا لمتكلم، لأنه ليس بجسم فيقوم بذاته قيام الأجسام بأنفسها. فمعلوم إذ كان ذلك كذلك أنه غير جائز أن يكون خالقا، بل الواجب إذ كان ذلك كذلك أن يكون كلاما للخالق سبحانه، وإذ كان كلاما للخالق بطل أن يكون خالقا، لم يكن أن يكون مخلوقا.
معلوم إذ كان ذلك كذلك أنه غير جائز أن يكون خالقا. نعم.
بل الواجب إذ كان ذلك كذلك أن يكون كلاما للخالق سبحانه، وإذا كان كلاما للخالق وبطل أن يكون خالقا، لم يكن أن يكون مخلوقا، لأنه لا يقوم بذاته، وأنه صفة، والصفات لا تقوم بأنفسها، وإنما تقوم بالموصوف بها كالألوان والطعوم والأرايح والشم، لا يقوم شيء من ذلك بذاته ونفسه، وإنما يقوم بالموصوف به. فكذلك الكلام صفة من الصفات لا تقوم إلا بالموصوف بها. وإذا كان ذلك كذلك صح أنه غير جائز أن يكون صفة للمخلوق والموصوف بها الخالق سبحانه، لأنه لو جاز أن يكون صفة لمخلوق والموصوف بها الخالق جاز أن يكون كل صفة لمخلوق فالموصوف بها الخالق، فيكون إذ كان المخلوق موصوفا بالألوان والطعوم والأرايح والشم والحركة والسكون أن يكون الموصوف بالألوان وسائر الصفات التي ذكرنا الخالق دون المخلوق في اجتماع جميع الموحدين من أهل القبلة وغيرهم على فساد هذا القول، ما يوضح فساد القول بأن يكون الكلام الذي هو موصوف به رب العزة كلاما لغيره. فإذا فسد ذلك وصح أنه كلام له، وكان قد تبين ما أوضحنا قبل أن الكلام صفة لا تقوم إلا بالموصوف بما صح أنه صفة للخالق، وإذ كان ذلك كذلك صح أنه غير مخلوق،
لأن صفة الخالق غير مخلوق. نعم.
ومن أبى ما قلنا في ذلك قيل له: أخبرنا عن الكلام الذي وصفته
طيب المبحث اللي فات هذا هو هنا ابن جرير بيقول رحمه الله تعالى: قال أبو جعفر والصواب في ذلك من القول عندنا قول من قال ليس بخالق ولا مخلوق. كيف يا أخوان؟ يعني هو هنا كيف يقول هنا ليس بخالق ولا مخلوق؟ كيف؟ ها؟
يقصد أنه هذا القول ليس بخالق ولا مخلوق هو الموافق، يعني واجب
أن نقول أنه. طب هو بيصوبه. يبقى محمد الآن توك توك بيقول بأنه إيه؟ هو لا بيقول الصواب عندنا هو يا محمد. يا أخي ليس الصواب إيه؟ أقول الصواب في ذلك من القول عندنا. أنت لو شيخ الطلبة تسيبك الرجل جعفر يقول الصواب وأنت تقول لا ليس الصواب. والصواب في ذلك من القول عندنا قول من قال ليس بخالق ولا مخلوق. كيف مع أن هذا هو قول الواقفة؟ مش ده قول الواقفة؟ كيف يكون هو الصواب؟
الصفة قائمة بذات الله، فليست منفصلة عن ذات الله، بل هي خالقة لا مخلوق، هي تابعة للذات، ليست منفصلة عن الذات، هي لا خالقة ولا مخلوق.
ما نقول ايه؟
أنها صفة من صفات الله، من صفات الذات التي هي ليست مخلوق.
يعني احنا نقول القرآن ليس بخالق ولا مخلوق،
يعني البحث هذا لا يكون منفصل عن
يعني الصواب نقول ليس بخالق ولا مخلوق، مش ده قول الواقفة؟
هو يقصد ذلك، يعني هو يقصد ذلك، هو كان في إذهان، لا إذهان في إذهان هو يقصد ذلك، هو ما أقولش بهذا القول، أصلا
هو كلامه
غير مخلوق.
لا أنت محمد كده بقى، أنت محمد فرصة مش محمد توك توك.
اي نعم الصواب الذي ما كلش هذا القول.
طب قول يا محمد.
الفرق بين خالق وغير مخلوق، يعني يكون ليس مخلوق وغير مخلوق، ما هو خالق هذه المخلوقات.
ها ايوه،
يعني يكون ليس غير مخلوق او مخلوق،
لكن ما قلتش بخالق ولا مخلوق.
خالق ايوه هذه المخلوقات.
طب ليه؟ يعني محدثة وخلاص، يعني هو ابن جرير دلوقتي قال دي محدثة وخلاص، هو اكتفى ان دي محدثة، ده هو علل. ومحمد جاء بثلثي الإجابة وانت رفعت الثلثين الى قرابة النهاية.
ها
ويا حسين. لا يعني انا طالب اهو تفهموني برضه، انا مش فاهم. طيب قولي يا عبد اللطيف. لا كيف هو بيقول ولا مخلوق؟ لا مخلوق سوى غير مخلوق، امال ايه؟ لا خالق ولا مخلوق. ها قولي يا علاء. يعني انتوا بتدوروا في الفلك بس، ما يعني انتوا ايه كده؟ اجوبتكم اجوبة طلاب مش اجوبة مشايخ، يعني لو انت شيخ صعب انك انت تفهم الطالب، يعني انتوا بتدوروا حول المسألة. قول يا فراج، فرج الله بك. ايه وجه الحلول الاتحاد؟ طيب هو ها شوف،
قال ان القرآن كلام الله غير مخلوق، ولما كان الامر من يكون خالق ومن يكون مخلوق او مخلوق، فنفى ان هو الخالق، فجعله صفه من الخالق وليس هو الخالق.
تمام. قول يا استاذ ابراهيم. تمام. طب ايه الفرق بينها وبين مخلوق وغير مخلوق؟ يعني انتوا كل اجوبتكم الحقيقه اجوبه فيها صواب كثير. هو الفارق يا اخوان بسيط جدا جدا، هو القران بقى اللي هو كلام الله ده صفه ولا ذات؟ طب والخالق؟ طيب الصفه ما تخلق، الرحمة ما تخلق ولا القدرة تخلق ولا كذا كذا، لكن الله يخلق بقدرته والله يرحم برحمته سبحانه وتعالى وكذا. يبقى إذا في فرق بين القرآن نقول ليس بخالق ولا مخلوق، وبين إحنا نقول القرآن غير مخلوق الصواب اما جاء اتكلم في الصفة اقول القرآن الكلام غير مخلوق اجزم اهو قطعا. فلهذا عبارة الوقفة مش هي العبارة دي، عبارة الوقفة لا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق، مش لا نقول هو خالق ولا غير مخلوق، لا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق. يبقى وصف للصفة نفسها نقول لا ده هو غير مخلوق جزما. فالقرآن هو العلم القدرة كل هذه الصفات غير مخلوقة. يبقى في فرق بين عبارة لا خالق ولا مخلوق وبين مخلوق وغير مخلوق. فأنا أقول القرآن غير مخلوق ولا أقول هو مخلوق، لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، لأن الصفة غير مخلوقة جزما وقطعا. ده كلام الواقفة. إنما اللي بيقول هنا ابن جرير يقول الصواب عندنا قول من قال ليس بخالق ولا مخلوق، لأن الكلام لا يجوز أن يكون كلاما إلا لمتكلم. الخالق هو الله، مو بالخالق الكلام، الخالق هو الله سبحانه وتعالى. فنقول عز وجل الخالق وهو خالق سبحانه بصفاته، وصفاته لا تنفصل عنه سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ليه تفصل أن يقول ديت عن كن؟ فالله عز وجل بصفاته سبحانه وتعالى، صفاته سبحانه لا تنفك عن ذاته، فهو سبحانه وتعالى الخالق بكلامه، وليس كلامه منفصلا عن ذاته في الخلق. فالكلام وحده يخلق؟ لا، إنما الله عز وجل يخلق. فالآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإرادة لله، أن يقول لله كن صفة لله سبحانه وتعالى خلق بها عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لهذا قال فمعلوم إذ كان كذلك أنه غير جائز أن يكون خالقا اللي هو الكلام يعني، بل الواجب إذ كان كذلك أن يكون كلاما للخالق سبحانه. وإذ كان كلام الخالق وبطل أن يكون خالقا لم يكن أن يكون مخلوقا. ليه؟ لأن صفات الذات غير مخلوق، يبقى بطل أن يكون مخلوق للصفة للذات، وبطل أن يكون خالق لأن الخالق هو الله. بس يبقى في فرق بين ليس بخالق ولا مخلوق وبين ايه وبين مخلوق غير مخلوق. مخلوق غير مخلوق ده قول الواقفة اللي هو نفس الصفة، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. يبقى الصواب ان احنا نجزم ونرد على هؤلاء نقول خلوكم باطل، انما نجزم بان القرآن ايه يا جعفر ها غير مخلوق، وما نقولش مخلوق ولا غير مخلوق. لكن اما انه القرآن الكلام ليس بخالق ولا مخلوق دي عبارة تانية، غير ليس بمخلوق ولا غيره. تصورتم يا إخواني هذا؟ نعم. إن هو يريد أن يقول لك إن الكلام صفة، والصفة لا تخلق بنفسها، إنما الصفة للموصوف والموصوف هو الخالق. طيب، وطالما الموصوف هو الخالق فصفاته لا تنفك عنه، فصفات الخالق غير مخلوق. طيب، ومن أبى ما قلنا؟ نعم.
ومن أبى ما قلنا في ذلك قيل له أخبرنا عن الكلام الذي وصفت أن القديم به متكلم مخلوق، أخلقه إذ كان عنده مخلوقا في ذاته أم في غيره أم قائما بنفسه؟ فإن زعم خلقه في ذاته خلقه في ذاته فقد أوجب أن تكون ذاته سبحانه محلا للخلق، وذلك عند الجميع كفر.
تمام، يبقى فيه صفة من صفاته مخلوق، يبقى مخلوق يحل في الخالق. لو انت زعمت ان القرآن ده خلقه في ذاته نعم يبقى ده كفر. وان زعم انه خلقه قائما بنفسه ده مخلوق منفصل. لو انت قلت القرآن ده مخلوق متصل يبقى معناه ان الله عز وجل يحل فيه الايه الحوادث، يبقى مخلوق. فالخالق ما يكون فيه صفة مخلوق. طيب لا 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 مش هقول هذا، انا اقول مخلوق منفصل. طيب قيل له افيجوز،
افيجوز ان يخلق لونا قائما بنفسه وطعما وذواقا؟ فإن قال لا قيل له فما الفرق بينك وبين من أجاز ما أبيت من قيام الألوان والطعوم بأنفسها وأنكرت ما أجزت من قيام الكلام بنفسه؟
تمام. نعم.
ثم يسأل الفرق بين ذلك ولا فرق. وإن قال بل خلقه قائما بغيره
قيل له هنا بطل أيضا يكون مخلوقا من نفسه. يقال كلام كده من غير متكلم كيف يعني؟ محقول كده فيه لون من غير كذا، فيه طعم من غير شيء، بطل هذا أيضا. يبقى بطل أن يكون مخلوقا قائما بذاته لأن هذا يعني أن الله مخلوق، وبطل أن يكون قائما بنفسه لأن ما فيش، لابد أن يكون هذا الموصوف الصفة لموصوف، ما في الصفة بدون موصوف. طب بقي ثالث وجه ثالث،
وإن كان
قائما بغيره. يبقى كلام الله قائم بالشجرة، فموسى سمع الشجرة، خلق الله كلامه في الشجرة. نعم،
قيل له فخلقه قائم بغيره وهو صفة الله. فإن قيل بلى، قيل له أفيجوز أن يخلق لونا في غيره فيكون هو المتلون كما خلق كلاما في غيره فكان هو المتكلم به، وكذلك يخلق حركة
الشجرة المتكلمة،
وكذلك يخلق حركة في غيره فيكون هو المتحرك بها. فإن أبى ذلك سئل الفرق،
ما الفرق؟ نعم،
وإن أجاز ذلك أوجب أن يكون تعالى ذكره.
هو كلامه سبحانه هيبقى صفة للشجرة ولا صفة له؟ هو خلقه، تقول خلقه في كذا، يبقى هنا كيف ينسب إلى الشجرة الكلام وهو ليس أصلا صفة لها؟ نعم، وإن أجاز ذلك،
وإن أجاز ذلك أوجب أن يكون تعالى ذكره إذا خلق حركة في غيره فهو المتحرك، وإذا خلق لونا في غيره فهو المتلون به، وذلك عندنا وعندهم كفر وجهل.
نعم،
وفي فساد هذه المعاني التي وصفنا الدلالة الواضحة، إذ كان لا وجه لخلق الأشياء إلا بعض هذه الوجوه، صح أن كلام الله صفة له غير خالق ولا مخلوق، وأن معاني الخلق عنه منتفية. علق سماحة الشيخ: وهذا قول أهل السنة والجماعة أنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فكلام الله جل وعلا
بدأ صفة له، فالله عز وجل هو المتكلم لا غيره، ولم يخلق كلاما في غيره، وإليه يعود وصفا أو يعود في آخر الزمان كما يقال، لأنه يأتي على القرآن ليلة حيث لا عمل به فيرفع من صدور الناس. نعم،
كرضاه وغضبه وعلمه،
كلام الله كرضاه وغضبه وعلمه كلها صفات له جل وعلا غير مخلوقة. سبحان الله، العوام يعلمون هذا، وبذاته وصفته غير مخلوقة، بل هو الخالق ومن سواه المخلوق. ولذا قال السلف: كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ إليه. خذ كلام السلف وخلاص، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ إليه. كلام الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت كما قال سبحانه. أنتم ماذا تريدون بعد وإذ قال الله يا عيسى؟ ماذا تريدون بعد وإذ نادى ربك موسى؟ ماذا تريدون بعد وإذ فقربناه نجية؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ ينادي بصوت، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم حرف. ماذا تريدون بعد ذلك؟ يريدون أن لازم الكلام هذا هيكون إيه؟ هيكون لازم أن الله يتكلم، يبقى لازم الشفتين ولازم الحنجرة ولازم ما أدري. هذا لازم في المخلوق، مع أن المخلوق ثبت أيضا وقد يتكلم بلا لسان وبلا شفتي. فما تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وفي الحديث فيقول الحجر، حجر بيتكلم: يا مسلم يا عبد الله تعال ورأي يهودي فاقتل، إلا شجر الغرقد ينطق الحجر والشجر، الشجر بيتكلم والحجر بيتكلم، السماء والأرض إيتي طوعنا وكرب، قالت أتينا طائعي. يا الله يا رب لك الحمد، لك الحمد يا رب. سبحان الله، الهداية يا إخواني والله ليست سهلة. شوف صاحب الحق ليغترف من إيه إخواني؟ إيه القرآن؟ من البقرة لآل عمران للنساء للحجرات للناس للبخاري المسلم لأبو داود، مش على رأسه بطحة؟ صاحب السنة ما فيش على رأسه بطحة، صاحب السنة هو اللي بيفترض الإشكال. تجد علماء السنة هم اللي بيفترضوا. شوف ابن جرير بيقول إيه: إن قلتم، لكن التاني بيرميها زي دورات الشيطان ويولي هاربا، حدش يناقشني. ولهذا بيقعد يكون بين يدي الايه الشيخ كالميت بين يدي المغرب. ايه انت بتسأل؟ اسكت، ده علم لدني، ده ما انتش عارف حاجة. وبعدين ما تنكروش علينا، ده احنا كل واحد له طريقة. ايه هتقول يا شيخ انت بتزني بالمرأة داخل الغرفة؟ ايه هتقول الشيخ ده زاني؟ اسكت، انت ما تعرفش حاجة، اسكت، ده والي من اولياء الله، انت ما تعرفش ايه الامر اللي جاله، اسكت. اوعى تقول شيخي زاني، اوعى تقول شيخي بيطأ بهيمة في الطريق، اوعى تقول، اياك كده، انت تقتحم ستر لا تعلمه. والتاني يقول لك: وانتم مفكرين الصلاة هي الصلاة دي؟ لا انت ما تعرفش معنى الصلاة ده عندنا ايه ومعنى الصوم ده عندنا ايه ومعنى الحج ده عندنا ايه. اوعى تتكلم ده في حاجة ظاهر وباطن، انتوا كلكم بالصحابة كلكم كده بتتعبدوا بظاهر، انما الباطن ده بقى اللي الله اختص به بعض الناس ده مالكش دعوة بيه، ده في باطن تاني خالص للشريعة. سبحان الله العظيم. وانصرف الجميع عن هذا الدين بمثل هذه القواعد، فاحمد الله انك لست شيخا من هؤلاء او طالبا من هؤلاء، احمد الله. اخواني والله العظيم الانسان سبحان الله لما بيستشعر هذه النعمة، يا اخي خذ بيتي، خذ ولدي، خذ زوجي، خذ دنياي، خذ وظيفتي، ارميني في العراء لأموت على هذا المعتقد. فلوس ايه يا اخواني، ودنية ايه، ومتعة ايه في جوار هذه الهداية. هذه هداية عظيمة، هداية عظيمة. ولهذا السلفية دي جميلة، بس ما تاخدش السلفية من 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 الجماعة اللي هم شيخ طريقة. السلفية مش طريقة لا رسلان ولا زهران ولا اسمه ده برهامي ولا حويني. السلفية دي طريقة قديمة. السلفية دي مع اقرأ باسم ربك الذي خلق، اليوم أكملت لكم دينكم. لما تاخد السلفية من أئمتها، من كلام أهل العلم، تتلذذ بها كده، تتذوق هذه السلفية، تشعر بنعمة الهداية عليك. مش راجل حافظ أقوال عمال خلاص تحضر الدرس تقولها وتروح تبيع وتشتري بها تجامل، لا. السلفية دي منهج تصبر على تعلمه. ادخل كده مكتبتك ونزل كده السلفية من الموجودة، من كلام البخاري، من كلام أبي داود، من كلام مسلم، من كلام النسائي، من أحمد، من كذا من كذا من كذا، أئمة السلف. ده الإنسان سبحان الله عاجز يا أخواني يحصي أسماء كتب أهل السنة والجماعة. كل اللي تحتاج سبحان الله اقراء واطلاع. وشوف ان هنا ابن جرير بيعطيك في مناقشه هذه القضايا ابعادا معينه. سبحان الله، نعمه الهدايه نعمه عظيمه. نسال الله الا يحرمنا من هذه النعمه يا اخواني، وان يزيدنا توفيقا وسدادا، والا يفتننا في هذا الطريق، وان يربط على قلوبنا بالايمان والثبات. نعم. والاختلاف في عذاب القبر.
قال الامام ابو جعفر رحمه الله: ثم كان الاختلاف بعد ذلك في الفاظ العباد بالقرآن، وقد بينا ذلك فيما مضى من كتابنا هذا. واختلف في عذاب القبر، هل يعذب الله تعالى أحدا في قبره أو ينعمه فيه؟ فقال: قوم جائز أن يكون الله جل ذكره يعذب في القبر من شاء من أعدائه وأهل معصيته. وقال آخرون: بل ذلك كائن لا محالة، لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا جل جلاله يعذب قوما في قبورهم بعد مماتهم. وقال آخرون: ذلك من المحال ومن القول الخطأ، وذلك أن الميت قد فارقه الروح وزايلته المعرفة، فلو كان يألم وينعم لكان حيا لا ميتا. والفرق بين الحي والميت الحس، فمن كان يحس أشياء فهو حي، ومن كان لا يحسها فهو ميت. قال: ومحال اجتماع الحس وفقد الحس في جسم واحد، فلذلك كان عندهم محالا أن يعذب الميت في قبره. قال أبو جعفر رحمه الله: والحق في ذلك عندنا ما تظهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني ميت يحس إزاي؟ يقولون كده، كيف يعني ميت يحس؟ طالما راحت الروح بقى ميت، هتعذبه وتنعمه هيحس إزاي؟ ما فيش روح، يبقى هذا محال. لا، ما فيش عذاب قبر يعني. طب النصوص؟ لا، ده احنا من النصوص العقول. نعم.
ما تظهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. ويقال لمن أنكر ذلك: تجهزون أن يحدث الله حياة في جسم ويعدمه الحس؟
يعدمه الحس.
فإن أنكروا ذلك قيل لهم: وما المعنى الذي دعاكم إلى الإنكار لذلك؟ فإن زعموا أن الذي دعاهم إلى ذلك هو أن الحياة علة للحس وسبب له، وغير جائز أن يوجد سبب شيء ويعدم مسببه، وأوجب أن يكون المبرسم والمغمى عليه يحسان الآلام في حال زوال أفهامهما، فيقال لهم: أتنكرون جواز فقد الآلام واللذات مع وجود الحياة؟ فإن أنكروا جواز ذلك وقالوا: لا يكون حي إلا من يألم ويلذ، قلنا لهم: أفتحيلون أن يكون حيا لا مطيعا أو عاصيا أو فاعلا أو تاركا؟ فإن قالوا نعم، خرجوا من حد المناظرة لدفعهم الموجود المحسوس.
يبقوا مجانين. أي نعم.
وذلك أن الأطفال والمجانين موجودون أحياء لا مطيعين ولا عاصين، وأن المغمي عليه والمبرسم لا فاعل ولا تارك اختيارا.
نعم.
علق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هذا الذي قاله المؤلف قول أهل السنة والجماعة، يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، وهو محل إجماع من أهل السنة والجماعة. فالمسلم المطيع ينعم، والعاصي على خطر، والكافر يعذب، وهذا محل إجماع من أهل السنة والجماعة. ولهذا شرع الله لنا في آخر الصلاة الدعاء: اللهم قنا عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين يعذبان فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى، أما أحدهما فكان لا يستثر من بوله وأما الآخر كان يسعى بالنميمة. المقصود من هذا أنه أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. سئل سماحة الشيخ رحمه الله منكر عذاب القبر هل يكون كافرا يستتاب؟ فأجاب يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان جاهلا يعلم، وإذا أصر يكفر بذلك.
نعم، مع أن النصوص واضحة جدا في ذلك، ولهذا لا تفريق بين هذا وبين من يقع منه ناقض للتوحيد يقع في الشرك، كان جاهلا يعلم وإذا أصر يكفر بذلك. ونحن في الصلاة نقول هذا، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وغير ذلك، كل حديث في ذلك واضح وبينه. نعم،
قال الإمام أبو جعفر
مناطه يكون في الجهل والعلم، فمن علم وصر على ذلك نعم يكفر. نعم،
قال الإمام أبو جعفر
نعم طبعا طبعا، ولهذا قد يوجد الجهل بهذا، قد يلبس عليه، فلابد أن يعلم وأن يبين له. نعم،
قال الإمام أبو جعفر رحمه الله وإن قالوا بل لا نحيل ذلك ونقول جائز وجود حي لا مطيعا ولا عاصيا ولا فاعلا ولا تاركا، قيل لهم فأجيزون وجود حي لا حاس ولا مدرك كما أجزتم وجوده لا فاعلا ولا تاركا؟ فإن أبوا سئلوا الفرق بينهما. وإن أجازوا وجود حي لا حاس ولا مدرك قيل لهم فإذ كان جائزا عندكم وجود حي لا حاس ولا مدرك فقد جاز وجود الحياة في جسم وارتفاع الحس عندكم منه، فإن جاز ذلك عندكم فما أنكرتم من وجود الحس في جسم مع ارتفاع الحياة منه. ويسألون الفرق بين ذلك. علق سماحة الشيخ رحمه الله الميت تعاد إليه حياته بعد الممات، ولكن حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها، فالميت لا تعاد إليه الحياة الدنيوية، تعاد له حياة خاصة يحس بعها بالعذاب والنعيم، فالمؤمن بروحه في الجنة والكافر في النار. قال تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني وهي في البرزخ في قبره، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، يعني يوم القيامة. في الحديث الصحيح أن أرواح المؤمنين تطير وتصرح في الجنة حيث شاءت، وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر تصرح في الجنة حيث شاءت، ثم ترجع إلى قناديل معلقة في العرش. فالجسد له نصيبه، لكن معظم العذاب والنعيم للروح، والجسد له نصيبه.
إذن العذاب والنعيم يقع للروح والإيه؟ والجسد.
قال الإمام أبو جعفر رحمه الله ويقال لهم أليس من قولكم إنه جائز وجود الحياة في جسم وفقد العلم منه في حالة واحدة؟ فإن قالوا نعم قيل لهم
في حال واحدة.
فإن قيل نعم قيل لهم
فما قالوا نعم قيل لهم
فإن قالوا نعم قيل لهم فما أنكرتم من وجود العلم في جسم مع فقد الحياة؟ وهل بينكم وبين من أنكر وجود الحياة في جسم مع فقد العلم فأجاز وجود العلم مع فقد الحياة؟ فإن قالوا الفرق بيننا وبينه أننا لم نجد عالما إلا حيا وقد نجد حيا لا عالما، قيل لهم أو كل ما لم تشاهدوه أو تعاينوه أو مثله فغير جائز كونه عندكم؟ فإن قالوا نعم قيل لهم أفشاهدتم جسما حيا له حياة لا تفارقه الحياة بالاحتراق بالنار؟ فإن زعموا أنهم قد شاهدوا ذلك وعاينوه أكذبتهم المشاهدة مع ادعائهم ما لا يخفى كذبهم فيه. وإن زعموا أنهم لم يعاينوا ذلك ولن يشاهدوا قيل لهم أفتفتقرون بأن ذلك كائن
أفتقرون
بأن ذلك كائن أم تنكرونه؟ فإن زعموا أنهم ينكرونه خرجوا من ملة الإسلام بتكذيبهم محكم القرآن، وذلك أن الله تعالى ذكره قال فيه والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فإن قالوا بل نقر بأن ذلك كائن قيل لهم فما أنكرتم من جواز وجود العلم وحس الألم واللذة مع فقد الحياة؟ وإن لم تكونوا شاهدتم ولا عاينتم عالما ولا حاسا إلا حيا له حياة كما جاز عندكم وجود الحياة في جسم تحرقه النار، وإن لم تكونوا عاينتم جسما تتعاقبه الحياة مع احتراقه بالنار. فإن قالوا إنما أجزنا ما أجزنا من بقاء الحياة في الجسم الذي تحرقه النار في حال إحراقه بالنار تصديقا منا بخبر الله جل ثناؤه قيل لهم.
يعني هو ابن جرير بيطيل النفس في الأوجه العقلية لأنه بيفترض أن هؤلاء رد النصوص، أصلا النصوص أيتان بها هم أولها وردوها بالجانب العقلي، من هنا أطال الجواب العقلي في هذا الباب، وإلا كان يكفيه أن يذكر النصوص الشرعية، لكن ما كل واحد يقول إذا ورد إليه النص سمعنا وأطعنا، فيولد شبهة عقلية. نعم،
فإن قيل لهم فصدقتم بخبر الله جل ثناؤه بما هو ممكن في العقول كونه أو بما هو غير ممكن فيها كونه، فإن زعموا أنهم أجازوا ما هو غير ممكن في العقول كونه، زعموا أن خبر الله عز وجل بذلك تكذب به العقول وترفع صحته، وذلك بالله كفر عندنا وعندهم، ولا إخالهم يقولون ذلك. علق سماحة الشيخ رحمه الله هذا تساهل وتنازل من المؤلف، وينبغي للمؤلف ألا يتنازل مع هؤلاء ليسوا أهلا بأن يبحث معهم. من خالف النصوص وكابر المعقول والمنقول ليس بأهل أن يناقش، بل ينبغي أن يرفض ولا يلتفت إليه، ويبين حاله للقارئ ما جاءت به السنة وما جاء به الكتاب، ويكفي عن وجود شبه المشبهين المبطلين، والله المستعان.
يعني ابن باز يقول لسنا في حاجة إلى إطالة نفسي بهذا، فإما أن يقبل وإما أن يرد، لكن لا مانع أنه تبين له هذه الأمور العقلية أيضا وتزاح عنه، لكن يعني يقول لا نتنازل إلى هذا الحد، لأن مثل هذا الغالب أنه يكون معاندا. نعم.
قال الإمام
ليس الشيخ يقصد إبطال الأوجه العقلية، لا، فالأوجه العقلية موجودة، لكن المقصود أنك لا تستمر مع هذا الاستمرار ولا تتنازل مع هذا التنازل. نعم.
قال الإمام أبو جعفر رحمه الله فإن زعموا أنه تعالى ذكره أخبر من ذلك بما تصدقه العقول، قيل لهم فإذا كان خبره بذلك خبرا يصدقه العقل وإن لم تكونوا عينتم مثله، فأجيزوا كذلك أن عذاب الله تعالى ذكره ألما ولذة وعلما في جسم لا حياة فيه، وإن لم تكونوا عينتم مثله فيما شهدتم. علق سماحة الشيخ وهذا ليس بصحيح، بل فيه حياة، الميت ترد له حياته، حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها، يحس معها بالعذاب والنعيم، غير حياة الدنيا وغير حياة أهل الجنة والنار. فالحياة أنواع، حياة في الدنيا وحياة البرزخ وحياة الآخرة، فأكملها حياة الآخرة هي أكملها، أما حياة الدنيا فحياة ناقصة، وحياة البرزخ كذلك، لكن معها الإحساس بالعذاب والنعيم، ولكن كمال النعيم وكمال العذاب في الآخرة، نسأل الله العافية. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله ولا صح بذلك عندكم خبر عن الله تعالى ذكره أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما كان غير محال عندكم في العقل وجود الحياة في جسم قد أحرقته النار قبل مجيء الخبر به، وإذا كان الخبر قد حقق صحة كون ذلك حتى يصح به عندكم خبر من الله أو من رسوله عليه الصلاة والسلام. قال أبو جعفر والمسألة على من أنكر منكرا ونكيرا، ودفع صحة الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت لا يسمع خفق نعالهم، يعني نعال من حضر قبره إذا ولوا مدبرين، والخبر الذي روي عنه عليه السلام أنه وقف على أهل القريب فناداهم بأسمائهم، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أبا جهل بن هشام، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا يا رسول الله أتكلم أقوام قوما قد ماتوا وجيفوا؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموتى كالمسألة على من أنكر عذاب القبر سواء، لأن علتهم في جميع إنكار ذلك علة واحدة، وعلتنا في الإيمان بجميعه والتصديق به علة واحدة، وهو تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به مع جوازه في العقل وصحته فيه، وذلك أن الحياة معنى والآلام واللذات والمعلوم معان غيره.
إذن العلة واحدة في رد هؤلاء وقبولنا نحن، أما قبولنا فإننا نقبل ما صح من النصوص ونقول بأنه لا يعارض النص العقل الصريح، فعمدتنا القول الصحيح والعقل الصريح، وأما عمدة هؤلاء رد صحيح المنقول وصريح المعقول بزبالة وحثالة العقول. نعم.
وغير مستحيل وجود الحياة مع فقد هذه المعاني ووجود هذه المعاني مع فقد الحياة، لا فرق بين ذلك.
ولو أننا اختصرنا وقلنا هناك حياة أصلا، موجود حياة، هذه الحياة أثبتتها النصوص، لكن حياة لا، الله أعلم بكنهها، فالأنبياء في قبورهم أحياء والناس في قبورهم أحياء، لكن حياة الله أعلم بكنهها. نعم.
قال أبو جعفر رحمه الله
يبقى نثبت حياة ونقول أمور أخيرة غير أمور الدنيا. نعم.
قال أبو جعفر قد أوضحت سبيل الرشاد وبينت طريق السداد لمن أيد بنصح نفسه،
وطلب منه السلامة منها له والنجاة من المهالك، وترك التعصب للرؤساء والغضب للكبراء، وإعراض منه عن تقليد الجهال ودعاة الضلال في جميع ما اختلفت فيه أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعده إلى يومنا هذا، وما عساها أن تختلف فيه بعد اليوم من توحيد الله جل ثناؤه وأسمائه وصفاته وعدله ووعده ووعيده وأحكام أهل الإجرام، والقول في أهل الآثام العظام وأسمائهم وصفاتهم، والقول في أهل الاستحقاق للإمارة والخلافة وأحكام المرقة من الخوارج على الأئمة، والصحيح من القول فيما لا يدرك علمه إلا حسا وسماعا، وفيما لا يدرك علمه إلا استدلالا، وما الذي لا يسع جهله من ذلك، وما الذي يسع جهله منه بما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه إن شاء الله.
نعم.
قال القول في الاختلاف التاسع في الرؤية. قال أبو جعفر رحمه الله: اختلف أهل القبلة في جواز رؤية العباد صانعهم، فقال جماعة
هذا الاختلاف التاسع في مبحث الرؤية. نعم.
فقال جماعة القائلين بقول جهم: لا تجوز الرؤية على الله تعالى ذكره، ومن أجاز الرؤية عليه فقد حده، ومن حده فقد كفر. وقال ضرار بن عمرو:
يرى يعني قد حدثته، وإذا حدثته فقد كفرت. نعم.
وقال ضرار بن عمرو: الرؤية جائزة على الله تعالى ذكره، ولكنه يرى في القيامة بحاسة سادسة. وقال هشام وأصحابه:
من أين جاء بلد الحاسة السادسة دي؟ نعم.
وقال هشام وأصحابه وأبو مالك النخعي ومقاتل بن سليمان: الرؤية على الله جل ثناؤه جائزة بالأبصار التي هي أبصار العيون. وقال جماعة متصوفة ومن ذكر ذلك عنه مثل بكر ابن أخت عبد الواحد: الله عز وجل يرى في الدنيا والآخرة، وزعموا أنهم قد رأوه وأنهم يرونه كلما شاءوا، إلا أنهم زعموا أنه يراه أولياؤه دون أعدائه. ومنهم من يقول: يراه الولي والعدو في الدنيا والآخرة، إلا أن الولي يثبته إذا هو رآه، لأنه يتراءى في صورة إذا رآه بها عرفه، وأن العدو لا يثبته إذا رآه. وقال بعض أهل الأثر: يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم، ويدركونه عيانا ولا يحيطون به. علق سماحة الشيخ رحمه الله: هذا هو الحق، ما كان ينبغي للمؤلف أن يذكر هذه الأقوال الباطلة إلا على سبيل الرد لها وإبطالها. فالله جل وعلا أخبر سبحانه أنه يرى يوم القيامة، وبين أن الكافرين لا يرونه، فقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة النظر في وجه الله. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون. فالله جل وعلا أخبر أنهم ينظرونه، أما الكفار فلا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربنا جل وعلا يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون يكشف لهم الحجاب، ويرونه جل وعلا في المحشر، ثم يرونه في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى، أما الكفار فهم محجوبون. هذا هو قول أهل السنة والجماعة، وقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهو الحق الذي لا ريب فيه، خلافا للخوارج والمعتزلة والجهمية وسائر أهل البدع. فأهل السنة والجماعة مجمعون على أنه يرى يوم القيامة ويرى في الجنة، يراه المؤمنون ويحجب عنه الكافرون. فكان يليق بالمؤلف أن يضرب عن أقوال المبطلين صفحا بإبطالها، ثم بيان ما هو الحق.
وليس بعد سؤال الصحابة للنبي هل نرى ربنا جواب أبلغ من جوابه صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ماذا بعد ذلك؟ نراه بأبصارنا ولكن من غير إحاطة. نعم.
قال الإمام أبو جعفر: وقال آخرون منهم: يراه المؤمنون بأبصارهم ولا يدركونه. علق سماحة الشيخ: وهذا هو الصواب. قال تعالى: لا تدركه الأبصار، يرونه من غير إحاطة، والله أجل وأعظم.
هذا لا تعارض بين رؤية الرب وبين لا تدركه الأبصار، فالمنفي هنا الإدراك وليس الرؤية. الله يقول: لا تدركه الأبصار، ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه الأبصار، وفرق بين نفي الرؤية ونفي الإدراك. نعم.
والله أجل وأعظم من أن تحيط به أبصار الخلق، ولهذا قال سبحانه: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني لا تحيط به. قال جل وعلا: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فالإدراك غير الترائي، وهو يرى جل وعلا، لكن من غير أن يحيط به أبصار الخلق، من غير أن تحيط به أبصار الخلق يكشف لهم الحجاب عن وجهه الكريم، ليس بينه وبين رؤيته إلا كشف الحجاب. قال الإمام أبو جعفر: قال وإنما زعمنا أنهم لا يدركونه لأنه قد نفى الإدراك عن نفسه بقوله: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهذه جملة أقاويلهم. واعتل الذين نفوا الرؤية عنه بأن قالوا: إن كل من رأى شيئا فلن يخلو.
بأن قالوا أوجه بقى عقلية ولوازم عقلي، قالوا إن النبي قال لا. نعم.
بأن قالوا إن كل من رأى شيئا فلن يخلو في حال رؤيته إياه من أن يكون يراه مبينا لبصره أو ملاصقا. قالوا وغير جائز أن يرى الرائي ويبصر المبصر ما لاصق بصره، لأن ذلك لو كان جائزا لوجب أن يرى الرائي عين نفسه، فلما كان ذلك غير جائز في الدنيا كان كذلك غير جائز في الآخرة، لأن ذلك إن جاز في الآخرة وهو غير جائز في الدنيا جاز أن يرى بسمعه في الآخرة ويسمع ببصره، فإذا كان ذلك في الدنيا محالا وكان ذلك غير جائز كان كذلك رؤية البصر ما لاصقه في الآخرة محالا كما كان في الدنيا محالا. علق سماحة الشيخ: وهذا غلط من المؤلف، لأن ما في الآخرة لا يرى في الدنيا إلا ما أراه الله لعباده فقط، فالجنة في الآخرة والنار في الآخرة لا يراها أهل الدنيا، وإنما يراها أهل الجنة إذا دخلوها وأهل النار إذا دخلوها، فلا يستنكر أن يكون جل وعلا احتجب عن عباده في الدنيا ثم يريهم نفسه في الآخرة، نفسه لأوليائه المؤمنين دون غيرهم. قال الإمام أبو جعفر:
طبعا إلا ما أرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقد رأى الجنة والنار. نعم.
قال الإمام أبو جعفر رحمه الله:
الشيخ إلا ما أراه الله لعباده. نعم.
قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: قالوا وإذا فسد ذلك لم يبق إلا أن يقال إن العبد في الآخرة يرى ربه مبينا ببصره، إذ كانت الأبصار في الدنيا لا ترى إلا ما بينها، فكذلك الواجب في الآخرة مثلها في الدنيا لا ترى إلا ما بينها. وجب أن يكون العبد إذا رآه في الآخرة مبينا ببصره أن يكون بينه وبينه فضاء، وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما أن ذلك الفضاء لو كان الصانع فيه كان أعظم مما مر به وليس هو فيه. قالوا: وفي وجوب ذلك كذلك وجوب حد الله، والقول بأنه يحد لو توهم بأكثر من ذلك الحد كان أعظم مما هو به. قالوا: وذلك صفة لله عز وجل باللطف والصغر وإيجاب الحدود له، وذلك عندهم خروج من الإسلام. قالوا: وبعد بعض من يخالفنا من أهل هذه المقالات ينفون الحدود عنه ويوافقوننا على ذلك. قالوا: وفي نفيهم ذلك.
قال في الحاشية: يشيرون إلى شاعرة القائلين بأن الله تعالى يرى لا في جهة، فأثبتوا أصل الرؤية ونفوا أن يرى في جهة، لأنه سبحانه لا تحد الجهات، ولهذا كان قول للسنة والصحيح أنه يرى في جهة العلو التي هو متصف بها وهو من صفات ذاته سبحانه وتعالى، لقول تعالى: وهو القاهر فوق عباده المستوي على العرش الذي أحاط بكل شيء علما. علق الشيخ ابن باز: هذا هو الحق، يرى سبحانه في العلو، يرون يوم القيامة في جهة العلو، لكن كما قلنا لا يدركون ولا يحيطون به، ويرونه أهل الجنة في جهة العلو يرون من فوقهم، يكشف الحجاب يوم القيامة فيرون من فوقهم سبحانه وتعالى وهو في العلو دائما. نعم. طيب سؤال: هل الكفار يرونه سبحانه وتعالى؟ الجواب: ما يراه إلا المؤمنون، كلا إنهم عربي يومئذ لمحجوبون. هذا في رؤية النعيم لا يراه إلا المؤمنون. سؤال: وفي الموقف من قال إنه يرونهم غير الجهة؟ الجواب: هذا غلط، الاتجاه هذا غلط في سمعه ظن أنه مصيب غلط. الآية المحكمة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يكشف الحجاب يوم القيامة حتى يراه المؤمنون في الموقف. وفي بعض الروايات يأتي إليهم والأمة فيها منافقوها، لكن ما يلزم وجود المنافق أن يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون. طيب يقول حديث أبي سعيد: يتصور في غير الصورة يعرفونها. الجواب: يعني المؤمنون هذا هو المقصود، يعني يبدو لهم الصورة يعرفونها حتى يعرفوه، يبدو لهم ما يعرفونه دون ما يشوش عليه. طيب طبعا اختلف أهل العلم في هذا، منهم من قال لا يراه المؤمنون، ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون، ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون والكفار، لكن هناك تفريق. أما رؤية الإكرام فلا يراه إلا المؤمنون، وأما في الموقف فقيل يراه المؤمنون فقط، قيل يراه المؤمنون والمنافقون، وقيل يراه الجميع. ولو رآه الكفار فإنهم يرونه رؤية إهانة وليس رؤية إكرام. نعم. والقول يعني المشهور أنه يراه المؤمنون. نعم.
قال: وفي نفيهم ذلك عنه مع إجازتهم الرؤية عليه.
هل النبي رأى ربه؟ الجواب: رآه النبي في حديث الرؤية، رآه النبي في المنام، وصنف في ذلك ابن رجب كتابا سماه اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، هذا في الرؤية. أما في العيان ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما جاء عند مسلم حديث أبي ذر رأيت نورا. نعم.
قال وفينا فيهم ذلك عنه مع إجازتهم الرؤية عليه نقد منهم لقولهم إذا أثبتوه مرئيا. علق سماحة الشيخ الرؤية لا يلزم عليها تشبيه كان يسمع صوتا أو يرى نورا أو ما أشبه ذلك. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله قال وفينا فيهم ذلك عنه مع إجازتهم الرؤية عليه نقد منهم لقولهم إذا أثبتوه مرئيا على المباينة التي وصفنا، نقضوا قولهم بذلك أنه غير محدود. وفي قولهم إنه غير محدود نقد منهم لقولهم إنه يرى، لأنه إذا كان مرئيا لم يكن مرئيا إلا على المباينة التي وصفنا، وذلك إجاب حد لله تعالى ذكره. قالوا فكل قول من ذلك ناقض لصاحبه ولن يسلم مخالفنا من المناقضة. وقالوا وفي تناقض القولين الدلالة الواضحة على فساد قول مخالفنا القائل برؤية الصانع وصحة قولنا. سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن رؤية المؤمنين ربهم في الدنيا، الجواب ما يرى في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل هل رأيت ربك
يعني ويدخل في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال نور أن أراه، هذا هو قول أهل السنة، لا يرى في الدنيا، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وإنما يرى في الآخرة يراه المؤمنون دون الكافرين. سئل رحمه الله هل يجوز لبس خاتم الذهب للرجال؟ فأجاب خاتم الذهب لا يجوز للرجال حرام. سئل ولبس الفضة أو الحديد؟ الجواب لا، تركه أفضل وإلا لا بأس به، والحديث فيه ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للخاطب التمس ولو خاتما من حديد، لا بأس بخاتم الحديد للمرأة والرجل جميعا. سئل ما رأيكم في الحديث عن لبس الخاتم؟
اللي هو قوله هنا في الحديث سؤال ولبس الفضة أو الحديد، الجواب لا، تركه أفضل وإلا لا بأس به، والحديث فيه ضعيف. اللي هو في ماذا؟
في النهي عن
لبس الخاتم الحديد، والنبي قال للخاطب التمس ولو خاتم الحديد، لا بأس بخاتم الحديد المرأة والرجل جميعا، لكن يعني تركه أفضل. نعم.
سئل ما رأيكم في الأحاديث عن لبس الخاتم؟ الجواب رأيي أن الأحاديث كلها ضعيفة، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد. سئل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة في الدنيا؟ الجواب لا 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 يرى إلا في النوم، رآه الصحابة رضي الله عنه يقظة رضي الله عنهم في حياته، أما بعد موته لا يرى إلا في النوم. سئل ما صحة قول من زعم ذلك؟ الجواب كله باطل مبطل ملبس عليه. سئل سنة صلاة الضحى متى؟
طيب الحديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ها؟ من رآني في النوم فسيراني في اليقظة، يعني هذا في الآخرة. نعم.
سئل سنة صلاة الضحى متى وقتها؟ فأجاب إذا ارتفعت الشمس إلى وقوفها، أي من ارتفاع الشمس إلى وقوف الشمس.
طيب يقول في هنا وقد بلغت القراءة على شيخنا ابن باز وعلى القدس محمد عليه في درس فجر الخميس السابع من شهر ربيع الثاني لعام 1400 وبالله التوفيق، يعني هذا كان قبل موت الشيخ بسنة، والحمد لله الذي بنعمته الصالحات أفاد بذلك القارئ ومحقق المتن. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذا الكتاب المبارك لسماحة العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى على كتاب التبسيط في معالم الدين للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يقيمنا وإياكم على ضرب السلف ومنهج السلف إلى أن نلقاه، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب في يوم الخميس الموافق الثامن من شهر جمادى الأولى لعام 39 و400 وألف، يعني بين هذا وبين ختامي على الشيخ ابن باز 20 سنة. نسأل الله عز وجل أن يرحمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.